سيد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها. الثوار في سوريا يحققون انتصارات كبيرة بدرعا وإدلب، وأوباما يواصل وعوده الكلامية لا مكان للأسد في سوريا المستقبل.
نسف وادي الطيف، الله أكبر الله أكبر.
تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والقبليين وسط اليمن، ومقتل مستشار وزير الدفاع في اشتباكات مع القاعدة. وفي نقاش الليلة بعد فصل فرج الشاذلي إثر أدائه للأذان الشيعي بالعراق، ما هي خطة الأزهر الشريف للتصدي لمحاولات التغلغل الشيعي في مصر؟ كل هذه العناوين والأخبار إلى جانب موضوع قضيتنا الرئيسية حول فصل فرج الله الشاذلي الذي قام بأداء الأذان الشيعي، واعتذر ونثمن هذا الاعتذار على الهواء مباشرة في عدة فضائيات مصرية وعلى رأسها صفا الفضائية، ولكن هذا الاعتذار لم يقبل من بعض الناس على اعتبار أنه الدكتور حاصل على درجة الدكتوراه في القراءات، فكيف لا يعرف الأذان الشيعي ويرفع هذا الأذان وهو رجل سني، يعني حافظا لكتاب الله، معلما له، محكما لمن يتنافسون ويتسابقون على حفظ كتاب الله، فبعض الناس لم يعذره بجهله. كل هذه العناوين إلى جانب هذه القضية الرئيسية يعلق عليها ويحللها ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب، مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. لك التحية يا باشمهندس.
حياك الله استاذ محمد. حياكم الله.
نبدأ مع حضراتكم بالملف السوري. أعلنت غرفة عمليات معركة الفاتحين اليوم الخميس تفجير حاجز الأعلاف الواقع بين بلدتي الحرة وزمرين في عملية نوعية بريف درع الشمالي، ويعد حاجز العلاف أكبر حاجز بين بلدتي الحرة وزمرين في ريف درع الغربي، وكان يقطع طريق الإمداد الوحيد للثوار في منطقة الجذور. نشاهد.
الله أكبر 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 أكبر حاجز في منطقة الجذور. الله أكبر، نصف الحاجز عن بكرة أبيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. أيضا فجر مقاتل حركة المثنى الإسلامية اليوم الخميس مقرات لقوات الأسد خلال معركة شهداء الخندق في حي المنشية بمدينة درعا، وكانت حركة المثنى الإسلامية ولواء توحيد الجنوب أعلنوا صباح اليوم عن بدء معركة شهداء الخندق لتحرير حي المنشية في درع البلد من قوات الأسد.
الله أكبر، معركة شهداء الخندق لواء توحيد الجنوب. الله أكبر، نصف أوكار الشبيحة في حي المنشية. الله أكبر.
هذا انفجار ضخم مساء أمس الأربعاء معسكر وادي الضيف والواقع قرب معرة النعمان بريف إدلب إثر تفجير الجبهة الإسلامية بالاشتراك مع لواء الفرقان التابع لفيلق الشام، وصف المعسكر بالمتفجرات. وأفادت مصادر خاصة لشبكة الدرر الشامية أن الانفجار نسف وسط معسكر وادي الضيف بالكامل، والذي يتواجد فيه مبنى قيادة المعسكر وسكن لعناصر قوات النظام، مشيرة إلى أن التفجير أسفر عن سقوط عشرات القتلى بعناصر قوات النظام.
نسف وادي الطيف، الله أكبر.
قال ناشطون ان قوات النظام وشبيحته قاموا بسرقة منازل المدنيين في مدينة حمص اثناء خروج الثوار والاهالي من المناطق المحاصرة ضمن ما يعرف باتفاقية حمص. ونشر الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات اظهرت عناصر من ميليشيات النظام اثناء خروجهم من بعض المنازل حاملين اغراضا منها. كما ذكر الناشطون ان ميليشيات النظام قامت بحرق بعض المحل والمنازل التجارية قبل لحظات من خروج المحاصرين من احياء حمص.
اللهم صل على
قلب الله ما فتح.
ان شاء الله نستمع
للي قوات
الاسد تقوم بسرقه. الله قال انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله.
الان لحظه خروج المقاتلين المدنيين
موتى
احياء حمص المحاصره. اليوم يوم الجمعه هم قوات الاسد والشبيحه تقومون بسرقه مهب المنازل.
ان شاء الله استجيب. الله قال انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. يستجيب ماذا رسول رب العالمين يسمعون. ما يستجيب ماذا رسول رب العالمين موتى.
في الملف السوري ايضا قالت وزارة الخارجية البريطانية ان الهدف الاساسي من اجتماع مجموعة الاحدى عشر المصغرة لمجموعة اصدقاء سوريا في لندن هو ابداء الدعم للمعارضة السورية التي وصفتها بالمعتدلة. واوضحت ناطقة باسم الوزارة فرح دخل الله سنبحث مع شركائنا مجموعة من الإجراءات لزيادة الدعم للائتلاف الوطني وزيادة الضغوط على نظام بشار الأسد وإزالة العقبات أمام توصيل المساعدات للسوريين، بالإضافة إلى كيفية إحياء العملية السياسية التي تعطلت بسبب تعنت النظام السوري. وأشار دخل الله إلى أن الاجتماع سيبحث فرص دفع عملية سياسية لحل الأزمة السورية على الرغم من استقالة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر إبراهيمي من منصبه وعدم تعيين بديل له حتى الآن. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن رئيس النظام السوري بشار الأسد فقد شرعيته كليا وأنه لا مكان له في سوريا المستقبل. وجدد أوباما خلال لقائه برئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا أحمد الجربة والوفد المرافق له على التزام إدارته بالوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا وذلك بحضور مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض الأمريكي أن كل من الرئيس الأمريكي ومستشارته قد أكد على أن بشار الأسد قد خسر الشرعية كاملة لحكم سوريا ولم يعد له مكان في مستقبل سوريا. يعني أخبار كثيرة نعتذر عن الإطالة، لكن الأخبار الواردة كلها من سوريا في واد والمعارضة يعني في واد آخر. كيف تميز بين الفريقين من يجاهدون في الداخل ومن يناورون سياسة في الخارج؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحقيقة يعني أنا أنطلق من التصريحات الأخيرة اللي حضرتك أسقطها على لسان أوباما وكذلك جت على لسان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد أو خلال مؤتمر الدول الأصدقاء لسوريا. أنا عايز أأصل قاعدة للمشاهدين. القاعدة دي هي أصلا متأصلة جاهزة، أن الأمريكان أو أمريكا لها سياسة ميكافيلية معروفة اعترفوا هم نفسهم بها. بعض المنشقين أو بعض المعارضين للنظام الأمريكي اللي كانوا جزء من الاستخبارات الأمريكية زي مايلز كوبلاند تحدث في ذلك أن أمريكا لها وجهين، وجه ظاهري ووجه باطني. الحقيقة في هذا المشهد السوري تحديدا الذي يمثل الوجه الظاهر هو أوباما اللي هو الديمقراطي ومعه وزير الخارجية، أما الذي يمثل الوجه الباطن هو وزير الدفاع هيجل الذي يعني من الأبواب الخلفية ينسق أعمال كثيرة مع يعني إن صح التعبير مع الطرف الآخر. فهو بالميكافيلية الأمريكية المعروفة التي هي منصوص عليها في صلب السياسات الأمريكية عبر التاريخ والذي يعني والتي اعترف بها الكثير والكثير والكثير من الساس الأمريكان، الآن هناك وجهان أمريكيين المنطقة بخصوص الملف السوري. وجه ظاهر يمثله أوباما الديمقراطي، وإحنا قلنا في الحلقات اللي فاتت
أنه اللي هو الحنية والعطف،
ووجه آخر هو
التصريحات الجوفاء.
نعم، ووجه عملي على الأرض هو هيجن وزير الدفاع الذي اجتمع بوزراء طبعا زي ما المشاهدين عارفين دول التعاون الخليجي من أمس بالأمس أو أول أمس، باعتبار انه بينسق الاعمال على الارض وله رؤية اخرى
بيفنش.
نعم بخصوص الملف السوري. دي النقطة الاولى اللي انا عايز دي قاعدة لابد من تأصيلها، فلا يتعارض. اذا الخلاصة انه لا يتعارض تصريحات اوباما مع استمرار بشار الاسد، برغم ان تصريحات اوباما هي ضد استمرار بشار الاسد. هو دي رقم واحد. رقم اثنين، انه يصر على انه لابد على الدول العالم او على امريكا، لن تهدأ امريكا او لن يهدأ لها بال الا ان تصل الى حل سياسي. طيب كيف السبيل الى هذا الحل السياسي؟ هناك مؤتمرات كثيرة، مؤتمر جنيف 1 جنيف 2، هناك العديد من المبادرات. هو يقول أن سوريا المستقبل ليس فيها مكان لبشار الأسد، وفي نفس الوقت بيقول الوصول إلى حل سياسي. كيف يجتمع الاثنين لأي واحد بسيط محلل سياسي صغير قد كده؟ كيف يصور؟
بتقول بشار مش موجود، بتقول المسألة في حل سياسية.
كيف
معناها سياسية؟
سياسيا معناها أن هناك مفاوضات مع النظام
الطرفين.
نعم سياسيا معناها كده، ولا لا، ولا أنا غلطان، ولا أنا مش عارف.
فجعله
سؤالين فيستقيم الأمر أن زي ما قال مثلا، يعني زي ما فعل مع صدام حسين، مش فعل مع صدام حسين مفاوضات سياسية حتى يعني يقول أن العراق مستقبل العراق لن يكون فيه صدام، فبالتالي قعد معه وقال له اسمح تخرج فخرج. طب عملوا كده مع القذافي، عملوا كده مع، فبالتالي هذه منتهى التناقض.
يكون بيدوا له الفرصه الاخيره،
واي فرصه هو يقول له السلام عليكم يمشي مثلا،
بس في جزئيه
مفاوضات سياسيه.
كان دلوقتي في امتحانات الشهر ده لابو تقريبا في اول يوليو، مش كده، في اول يونيو.
ايوه
السوريا يعني.
نعم.
طب انتوا ازاي سايبينه بقى يترشح وكده وامتحانات السوريا؟ حتى المحللين توقعوا انه بشار الاسد يحصل على 90% من هذه النتيجه.
لا 99% ما فيش مشاكل يعني. المفاوضات دي بالنسبه لنا دي موضوع
تاني يعني، مين ملوش مستقبل في سوريا وسايبينه يجري عمليه ديمقراطيه شكليا يعني،
سيناريو
مسرحيه.
هو خلى وزير خارجيته اللي هو في الدول قال لك ان الانتخابات الرئاسيه السورية مهزلة. طيب ما هم قالوا، يعني انا اسف، هم قالوا على اعمال قبل كده في المنطقة انها اعمال هزلية واعمال لا تصح واعمال كذا، ورجعوا بعد كده تحالفوا مع هذه الامور اكثر من مرة.
استاذنك نسأل السؤال ده لبيبر سعد تلاوي، يعني الناشط الميداني والاعلامي من داخل حمص العادية عاصمة الثورة السورية. بيبر سعد، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تحية لك يا مجلسين المشاهدين وبيت الكريم.
حياك الله. يعني بنتحدث عن تصريحات أوباما الذي قال لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، هل يعني تصدقون هذا الرجل؟
منذ البداية وكان معظم الرؤساء ومعظم الوزراء يتكلمون هذا الأمر، لأن النظام قد انتهى، على أن لم يبقى دور لبشار في المرحلة القادمة. جميع الأنباء التي قد سمعناها والجميع ما تكلم عنه للأسف هو كان فقط عبارة عن كلام إعلامي أمام المجتمع الدولي، ولكن على الأرض لا يوجد أي شيء منه. أولا من يصرح بهذا الكلام، لماذا لا يقدمون الدعم؟ لماذا لا يقدمون الأسلحة التي تتطلبها المعركة على الأرض؟ من أجل نتخلص من هذا النظام، وجميع صحيحا على أن النظام لا يحس بالسياسة ولا يفهم إلا بلغة القتل، فلذلك فلا بد من أن نتخلص من هذا النظام بأعمال عسكرية قوية على الأرض، وهذا الأمر بحاجة إلى دعم دولي لتم تقديمه للمقاتلين الموجودين على الأرض، من أجل نتخلص من النظام. الكلام فقط لا يكفي، ولكن نحن بحاجة إلى تقديم وتقديم جهد كبير للمقاتلين لحتى يتم التخلص من النظام بأسرع وقت ممكن. اليوم إن أراد يتكلم مثل أحد الرؤساء، وغدا يتكلم أحد الوزراء، وبعد ذلك يتكلم أحد المستشارين. هذا الأمر يعطي وقت أطول للنظام لحتى أن يقوم بالقتل أكبر عدد ممكن من السوريين. هذا الوقت الذي يمضي هو عبارة عن وقت من دم يشرع السوريين، هذا على حساب السوريين، على حساب الجيل الجديد من أبناء الشعب السوري وأطفالهم. أكثر القتل مهجر هنا وهناك، موجودون لا يأكلون، ينامون هم مرعوبون، لا يوجد مسكن لهم، هذا يجري على حساب أطفال الشعب السوري الجيل الجديد. فلذلك أن أراد السلطة أن تتخلص من النظام فلا بد من تقديم الدعم، وإلا هذه العبارة عن
إعلاميا أمام المجتمع دون الأكثر. بدرس أستمع إلى يعني طلقات وقذائف نسمعها جيدا يعني بدوارك، يعني حدثنا عن يعني الوضع على الأرض لديك.
طبعا يا أخي الكريم، يعني كما يعلم الجميع ما هي أوضاع محافظة حمص المسلسل اليوم التي يشهد أبناء المدينة، بشكل دائم إطلاق النار بشكل دائم، لا يوجد حي أو قرية أو بلدة إلا ويطبق عليها خناق من قبل إما الحواجز أو القرى الشيعية أو القطع العسكرية بشكل دائم يسقط شهداء وإصابات. نحن نتكلم عن اليوم يوجد شهيد في حمص ولا يقل عن 10 إصابات، وتم انتشار طفلة من تحت الأنقاض نتيجة سقوط القذائف بشكل مباشر تستهدف منازل المدنيين. إذا النظام يريد أن يقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، عملية قصف بشكل مباشر تستهدف منازل المدنيين. النظام لا يقوم بالإنسانية ولا يحترم البشر ولا يحترم المقدسات، حتى الحجر حتى الأشجار النظام يحرقها. نظام مجرم بكل معنى الكلمة. برغم كل شيء أبناء الشعب السوري نتكلم أبناء حرب بفضل الله، هم ما زالوا قامدين ومتواجدين، لا يريدوا أن يفتح مجال النظام يجب أن يحتل مناطق جديدة، لأننا جميعنا أصبح يعلم رحيل المدنيين رحيل أبناء المنطقة هذا سوف يعطي النظام فرصة لاحتلالها. بعد تخاذل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية جميعا لم تقدم أي شيء لأبناء حرب في المراحل الماضية عندما قام باحتلال كثير من مناطقنا. فاليوم هو صمود وبقاء أبناء حمص هو الذي سوف يقوم بتمزيق مخطط الهلال الإيراني التي يقودها الصهيوني الإسرائيلي والإيرانيين المجوس من أجل أن يحترموا محافظة حمص.
نعم. طيب بيبرس، يعني برأيك لماذا يتأخر المجتمع الدولي عن التدخل الحاسم لإنهاء نظام الأسد في ظل المعلومات الدولية المؤكدة عن استخدامه الكيماوي وغاز الكلور السام وغاز السارين وكل هذا هذه يعني الأسلحة للدمار الشامل على المواطنين الأسد الأبرياء؟ لماذا يتأخر المجتمع؟
لو أنهم يريدون أن يقوموا بإيقاف النظام عن الجرائم التي قام بها منذ بداية لأوقفوه بكلمة واحدة ولفرض عليه عقوبات، لو أنهم يريدون أيضا كانوا هددوه بالضرب. وجميعنا يعلم عندما قام أوباما بتهديد النظام وحرك بعض البوارج في البحر المتوسط من أجل أن يسحبوا السلاح الكيميائي، ليس من أجل محاكمة النظام لماذا استخدم السلاح الكيميائي وقتل به لا يقل عن 2000 شخص، بل هم يريدون مصالح بيروقراطية على حساب الشعب السوري بدون يأخذ الكيماوات. هذا الأمر الذي دفع بأوباما أن هدد النظام. واليوم نحن نشهد نفس السيناريو 3 سنين من الحرب، دخلنا في السنة الرابعة وما زال يوجد مصالح دولية تجري من تحت الطاولة على حساب دماء الشعب السوري. والجميع يعلم رحيل النظام سوف يشكل خوف كبير لإسرائيل المستعمرة. إذا هو حامي إسرائيل، ثانيا أيضا هو حامي الهلال الشيعي الإيراني. من ثم نحن نستنتج لأن الشعب السوري لا يحارب النظام فقط بل هو يحارب المجتمع الدولي أجمعه، إذا إسرائيل ضد الشعب السوري، إيران ضد الشعب السوري، فذاك أمريكا تخاف على قطة مدلة وهي إسرائيل، هم لا يريدون أن يرحل النظام لبقاء من إسرائيل. فهذه هي معركة ضخمة جدا يقودها الشعب السوري لزامنا لتخاذل من قبل القريب والبعيد واصدقاء الدولة السورية عن تقديم الدعم الكافي لاستمرار المقاتلين على الارض. معركة على الارض يقودها السوريون بصمودهم.
نعم. نيابة عن الامة كلها. نعم. وصلت الفكرة في برسة اللاوي، يعني صدقت لان يعني المشروع تماما قد فضح، هذه المؤامرة الدولية على سوريا والتي تنفذ بيد بشار الاسد وكافة الميليشيات الشيعية التي تسانده في العالم اجمع، وسوريا او الشعب السوري تحديدا المسكين المعزول هو الذي يقود او يعني يدفع هذا المشروع او هذه المشروعات كلها عن الامة كلها. فاصبح قدر سوريا ان تحارب عن السعودي والمصري والقطري والتونسي والجزائري وكل من يقول لا إله إلا الله في عالمنا الإسلامي. شكرا بيبرز التلاوي الناشط الإعلامي والميداني، كنت معنا من داخل حمص، وكنا نستمع إلى القذائف وإلى طلقات الكلاشات حولك، ويعني هذا مسموع للقاسي والداني، فهل من منقذ ومجيب ومجير للسوريين؟ الله أعلم. باشمهندس، إلى متى يعني استوعب أو متى يستوعب أوباما والغرب أن الوعود الكلامية قد انتهى، يعني نقول وقتها، ولا مجال للمساعدات لإسقاط النظام إلا بإمداد الثوار كما قال بيبرس التلاوي بأسلحة نوعية تنتهي القضية؟
الحقيقة يا أستاذ محمد، أنا مع احترامي الكافي للأستاذ بيبرس وكلامه طبعا لحد ما يعني منطقي، لكن أنا بتحفظ بشدة على موضوع تسليح أمريكا للمعارضة السورية. هذه القضية الحقيقة قضية لابد من إعادة يعني بحثها من قبل المقاومة. يعني أولا طبعا نحن نعلم أن الأمريكان مش هيسلحوا مجرد معارضة لإسقاط نظام ديكتاتوري، ده مسألة يعني في الأحلام. يعني دي مسألة بتهيألي خلاص تعديناها بمراحل، إنما أمس هي بالأمس بعتت صفقة أسلحة للمالكي، لانه دي مساله اخرى.
يعني هنا نظام هتديني تعليمات تضرب بها مين وضرب بها مين،
وهو نظام يعد جزء من المنظومه العالميه. يعني هو ليس
نعم صناعتهم،
وان كان بيلعب في ملعب اخر، ولكنه هو جزء من هذه المنظومه الدولية العالمية التي تصيغ منطقة الشرق الأوسط الآن. وهذه الصفقة التي أخذها المالكي هي صفقة من ضمن اتفاق عام شامل احنا بنكرره في هذه القناة لإعادة صياغة المنطقة على مستوى الجيوسياسي يتم بين الأقطاب المعروفة، الإيرانيين والأمريكان والروس، والآن بعض الدول العربية في الخليج يعني بدأت تدخل في صياغة هذا الأمر بشكل أو بآخر. يعني فالحقيقة من هنا يعني يمكن تسليح العراق، يعني يمكن بعد صفقة، أما المقاومة السورية هي خارج هذه المنظومة، فكيف يتم تسليحها أو كيف تنتظر المقاومة السورية أن تتسلح من قبل الأمريكان؟ هذه مسألة بصراحة أنا يعني أتعجب لها وأضع علامات استفهام لمن يطلب هذا. يعني أنا أضع نعم علامات استفهام، لأنه هو يعلم جيدا أنه مقاومة، إذا كان مقاومة مخلصة فهو بالتأكيد لا يقاوم بشار، هو بالتأكيد يقاوم الأمريكان ويقاوم إيران ويقاوم تلك المنظومة التي أتحدث عنها وإسرائيل. فكيف تطلب من الذي من العمق اللي انت بتقاومه، كيف نطلب منه التسليح؟ فقضية التسليح يعني طلب المقاومة السورية التسليح أنا أضع تحتي
يعني كما تطلب الشاه من الذئب حمايته،
كيف يكون ذلك؟ وإذا تم تسليح بعض العناصر التي يعني تسمى مقاومة في الداخل، فاعلم جيدا أن هذه العناصر بلا شك ارتبط وبصمت وأقسمت على الإنجيلي الأمريكي أو البروتستانتي، ده بالتأكيد، سواء بقى هي بمزاجها مش بمزاجها، المهم هذا ما حدث أنها دخلت في تلك المنظومة التي نتحدث عنها. هذه المنظومة هي الآن التي تعيد صياغة المنطقة. فإذا أردت يا أستاذ بيبر وأنت رجل من الناس المحترمين جدا أن ترسل إليك الأمريكا أسلحة، فلتكن جزء من هذه المنظومة العالمية وانتظر وتنتظر وتنتظر ما يسفر عنه القرار الأمريكي بخصوص بشار. لا تفعل شيء أنت بشار، تنتظر حينها القرار الأمريكي الذي سيتخذ بناء على المشاورات والمناورات بتاعت هيجلز في الخليج وبين إيران والتقارب الأمريكي الإيراني والتقارب السعودي الإيراني النهاردة، وهناك أشياء كثيرة والروسي وأوكراني وبتاع. يعني أدخل في المنظومة سيأتي لك
السعر. طيب يعني يعملوا إيه طيب المساكين دول؟
المساكين دول يجهدوا في سبيل الله، هيقول لي من هقول لك لا أنا آسف، أنا هقول لحضرتك القاعدة، تنظيم القاعدة وأكرر تنظيم القاعدة وطالبان في أفغانستان بتجاهد الآن بقالها بكام، من أيام فرعون ولا من أيام فرعنا بتجاهد بقالها سنوات طويلة جدا، ويعني ربك كريم وبيرزق
نهاية السبعينات
وبيرزق
لغاية 89 لما طلع الروس.
فما تقنعنيش إن سبل التسليح وإمداد التسليح دولة العلاقة الإسلامية اللي بتتهم إن هي كذا وكذا، من أين لها هذه الأسلحة الثقيلة اللي بتضخم الآن في القنوات وفي الأخير؟ بسأله يبقى اذا يعني من الطرق اللي هي لا وانا بقول لحضرتك طالبان بتجاهد بقالها سنين طويله والقاعده في العالم بتجاهد. اقول لك انا منين؟ طبعا هناك في تجار اسلحه من الامريكان ومن الاسرائيليين ومن العالم كله وبيشتغلوا وبيبيعوا. يعني اذكرك بكلام ياسر عرفات لما بيقول اللي كان بيسلحنا احنا كانت بعض التجار الاسلحه الاسرائيليين عشان نحارب بقى اليهود،
ما فيش مشكلة. يعني القضية مش قضية
تجارة أسلحة الذين لهم
طبعا. يعني هي القضية مش يعني ان انت
تنتظر فعال الخير وفعال الخير من الخليج يعني عم الثوار برضو يعني عايزين نشوف
نعم الخليج الدول العربية يعني هناك
بعيدا على الأنظمة يعني.
عندما انت هتقول لي أمريكا يبقى عليك أن تدخل في المنظومة الأمريكية وتنتظر التوجهات الأمريكية بتاعت مين؟ بتاعت هيجل، لأنه هيجل مش هيديك أسلحة عشان خاطر حضرتك تسقط بشار الأسد لأهداف في دماغك أنت، مش طيب. أهداف في دماغه هو.
كلامك مظبوط.
فخلينا نبقى واقعيين.
طيب خلاص واقعيين.
فأنا متحفظ على كلام الأستاذ بيبرز لأنه أنا بحترم هذا الرجل وهو رجل من المخلصين الحقيقي.
جيت في الطلقات اللي حوله.
لا هو مخلص.
هو صامت في مكان.
نعم نعم.
طيب.
نعم
حفظه الله. نعم. خلاص كلامك مفهوم وإن يعني كيف تطلب الشاه من الذئب أن يحميها
مثلا
والذئب والأمريكي والشاه هم الذين يذبحون في سوريا
صحيح.
طيب الصمت العربي والتوافق العربي الأمريكي تم وده على حساب كراسي العرب يعني عايز أقول إن سوريا بالنسبة للحكام العرب هي ورقة جاهزة بدماء سورية.
نعم.
أنا كعربي سعودي ولا مصري ولا كويتي ولا بحريني هدفع فلوس بس والسوريين هيموتوا ويقضوا لي على مشروع بتقوده إيران بتهدد به الخليج بالكامل وعايزة تعيده فارسي.
ما هو يعني
طب أنا أسكت نعم. عشان كرسي الحكم بتاعي يمشي؟ كلنا بنقول إن هم أصحاب كراسي وإن هم مكلبين في الكراسي وقاعدين عليها تمام وكلامك أنا مصدقه لكن لا يستقيم كلامك إن هؤلاء سكتين على ضياع كراسي الحكم وعروشهم.
لا الحقيقة هي ليست كذلك يعني وقد تترجم يعني أو يعني يتضح أو تتضح الإجابة على سؤال حضرتك بالاجتماع الأخير لهيجل في مع مجلس التعاون الخليجي وكان قد سبقها زيارة أوباما نفسه بطائرة إلى السعودية. ليه؟ والحقيقة أن الدول العربية لم تسكت عشان نبقى نشهد شهادة حق. لا هم عملوا
انا بقولش تسكت انا بقول ده الواقع
ماشي بنحاول حضرتك
يعني الواقع اهو حضرتك بتتكلم بتنظر المسألة ان الامريكان لم يسلحوا المعارضة. عندي انا الدول العربية اذا الدول العربية موافقة على الموقف الامريكي لان هي الدول العربية الاسلامية لم تقم بتسليح المعارضة رغم الامريكان رغم انف الامريكان. طيب ما يحدث في سوريا من ثورة الان هو مشروع هلال شيعي يستهدف سوريا وظهر الهلال الشيعي واحتلت لبنان واخد العراق وستصل الى السعودية حتما وستصل صحيح. الى مصر حتما صحيح. وتاخد شرق الضفة الغربية او غرب ضفة الخليج. حلو الكلام. اذا هذا الصمت العربي من الحكام العرب بعدم تسليح المعارضة رغم ان في الامريكان موافقة للامريكان الذين لم يسلحوا معارضة اصلا.
وفي المقابل ما انا فعلا هي دي البوينت اللي انا جاي اتكلم فيها.
استنى الايرانية لما يجي يحتلوا الكعبة.
لا الحقيقة
استنى الايرانية لما يجي ياخد الكويت.
ما هو
يلعبوا في البحرين.
لا تطرح الامور هكذا يعني انا عايز اقول لحضرتك ازاي. الحقيقة هي في البداية لا العرب بعض الدول العربية تدخلت في الملف السوري وفعلا وقفت وقوف
كلام زي الكلام بتاع اوباما.
لا لا فعل واسلحة وكل شيء ومقاومة ولا ده حقيقة لا ننكرها طبعا السعودية وغيرها. انما الذي حدث أن بالفعل كانت هناك تخوفات من الهلال الشيعي والتسلل النووي الإيراني وإلى آخره. ما هو اللي احنا بنشوفه دلوقتي يترجم أشياء كثيرة وسؤال عليك غاية في الذكاء. إنما هل هذا الموقف استمر؟ لا لن يستمر. وكانت هناك كمان يعني هذا الأمر الذي تتحدث به حصل في نوع من أنواع الشوشرة حول بعض علاقات الدول العربية التي هي صديقة جدا للولايات المتحدة مثل السعودية والحليفة في الأوامر الأخيرة بخصوص الملف السوري لنفس الأسباب اللي حضرتك بتوثقها لأن الأمريكان تخاذلوا في
تسليح الشعب السوري
والتسليح هو الأخير.
فبالتالي قامت الدول دي انتوا ايه يعني انتوا
تقولوا عروشنا يعني
ايران توصل عروشنا.
نعم فبالتالي كان في مواقف لا كان في مواقف يعني حقيقة كانت هناك مواقف ظاهرة. هذه المواقف ماذا حدث؟ ما هو احنا الكلام بقى بيجيب بعض ولا بشيء يذكر. أوباما جري على السعودية والسعودية تعد هي أكبر الدول العربية في المنطقة التي كانت تدعم الحقيقة القضية السورية الثورة السورية على المستوى الظاهري على الأقل يعني أخبر حضرتك. فالذي حدث أن بعد هذا التقارب كمان يعني لطشت أمريكا أكثر بعد ما تقاربت مع الإيرانيين وطبعا التقارب ده كان له أسباب أخرى في العراق وفي المنطقة كلها بصفة عامة ولبنان وحتى أوكرانيا والدعم الروسي يعني
عشان كده تشوف اللي برد على سؤال المتسائلين.
نعم.
أنت إزاي بتزور الخليج وراح وأنت متقارب مع إيران؟ فأول أمس بيقول تشاك هيجل وزير الدفاع للمجتمعين في مجلس التعاون الخليجي أو في الدول العربية الخليجية قال لهم تقاربنا مع إيران لا يعني التضحية بأمن الخليج.
طب التأكيد لا وده غير كده ده انا موضوع تعدى كمان الجملة دي تعدى الجملة دي الى اقناع المملكة السعودية انها تقدم دعوة في هذه الظروف الساخنة المشتعلة الفاعلة في المنطقة الى وزير الخارجية الايراني او ايران بصفة عامة. يعني هذه المسألة تطور كبير جدا نستدل به على كلام حضرتك ان هناك تغير عميق عميق للغاية في الملف السوري وفي قضية المنطقة. وهذا التغير نستدل به أيضا على أمر آخر غاية في الأهمية أنه بالفعل تم الوصول إلى نموذج معين أو إلى تصور معين يمكن من خلاله حل القضية السورية. وأنا لا أستبعد هذا الحل عن تقسيم سوريا وقيام دولة علوية يترأسها بشار وبرضو تنفصل مناطق السورية.
أنا كنت بدو اللي تغير إيه في الموقف يعني
اللي تغير
ان هو حضرتك مش هتسلح مش هتسلح يبقى التطمين هو اللي
غايب. التطمين طبعا من الاداره الامريكيه. لا ما هو حضرتك اهو
تطمين على تسلم تسلم امريكا الخليج لايران.
لا هو التطمين على اسس جرى تفاوض فيها مع الدول الخليجيه. يعني اسس هذه الاسس هي انا كمحلل سياسي اتوقع هو
هيبقى مكاسب لايران اكثر من مكاسب للخليج
بغض النظر. ماشي بغض النظر مين
التطبيق الخطران
ما هي بقى موازين سياسيه. ما هي موازين سياسيه بقى انت بتشتغل في
ظروف يعني بتساومني على استقرار بلدي مقابل ايران تكسب
وملفات.
لما ايران طالما كسبت هتوصل لبلدي بعد كده يبقى دي مسكنات.
ده كلام مظبوط. ده كلامنا احنا بقى اللي احنا بنقوله وحذر منه.
دي مسكنات
بالظبط. بيقول كل شيء مرحلي كل شيء مرحلي وبستدرجك. هو ده اللي احنا بنقوله عاده. انت لا تفرح ب يعني باستقرار المرحله هذه على اسس معينه. لكن اللي انا بقوله استقراء للموقف. النهارده هيجل جه قبل منه اوباما وكان في تقارب امريكي ايراني غريب وفي وقت عجيب جدا وبخصوصه طبعا في ظل انتخابات عراقيه مشتعله وملف سوري مشتعل واللبنانيين برضو موضوع الرئاسه وموضوع ده وعادة صيغه ومصر والاحداث اللي فيها. يعني وبناء عليه انه هذا التقارب عجيب وفجائي فادى الى زلزله العلاقه السعوديه الامريكيه. من ثم احتوت السياسه الامريكيه الخارجيه المملكه العربيه السعوديه التي هي تقود فعلا كان او كانت تقود الدول الداعمه او الصديقه للشعب السوري اللي هو
تمام.
وعليه بالتاكيد انا بقى بستنبط من هذه الاحداث كمحلل سياسي انه تمت مفاوضات على مستوى عالي جدا ما بين الايرانيين ودول مجلس التعاون باشراف امريكي. ده الكلام ده خلف الاسوار يعني على صيغه معينه تضمن الامن الخليجي مثلا واخد بالك في مقابل مثلا تقسيم سوريا وقيام دوله علويه. لان كل انا بقول لك اهو وبقولها واكرر للمشاهدين واؤكد ان كل ما سيحدث من اتفاقات سيسير وفق تقسيم المنطقه.
تمام. طيب علي الخليج مش عارف وزعماء الخليج وحكام الخليج مش عارفين. انت بتقول لي عشان تضمن امن الخليج تمام. طيب
الخليج.
ما هي امريكا اللي ساعدت ايران او تركت ايران وتغاضت عن زعزعتها لهذا الامن وتهديدها لهذا الامن؟
صحيح.
يبقى دلوقتي يعني دلوقتي انا بتفاوض مع امريكا على اللي عملته امريكا.
طبعا هو ده الكروت. هو ده اللعب بقى.
ما هو صح.
ايه ده الله. هو مش بيبيع سلاح للخليج بقالي 50 سنه
بفزعت ايران
وفي النهايه بقول لهم مالكوش دعوه بقى سيبوا ايه المسلح ده المصد ده وانا اللي جاي احميكم كمان المصد في المخازن وانا اللي بنفسي اللي جاي احميكم. لا كمان ده مش هحميكم ده انا هجيبهم لكم هم نفسهم وهم تعالوا يا ايرانيين اقعدوا
وتصالحوا مع بعض
وتصالحوا مع بعض
وكفى الله.
حصل مش هو النهارده في دعوه؟ مش في دعوه النهارده اي مش في دعوه اليوم
او
في دعوه اليوم للايرانيين ان يزوروا السعوديه في هذه المرحله
ثانيه على ذكر
والساخنه جدا.
طيب انا عندي سؤال
اتفضل
اخلص منه من اللي قلته كده. الى متى سنظل كحكام عرب تابعين خاضعين نستجدي النصرة والأمن والأمانة من الغرب طارة ومن الشرق طارة؟
نعم.
وذلك صحيح. منذ أيام صحيح. المناذرة والغساسنة أيام دولة الفرس والروم. هاخد إجابتك بعد الفاصل
صدق.
ويعني فاصل نخرج إليه ثم نتواصل مع ضيفنا الكريم الإجابة على هذا السؤال. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأجددها لضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. لك التحية بشمهندس.
حياك الله يا أستاذ.
حياكم الله. سؤالي إلى متى نظل تابعين نستجدي أمننا وأماننا ومكانتنا من الغرب طارة والشرق طارة وذلك منذ أيام المناذرة والغساسنة أيام الفرس والروم؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحقيقة يعني هو ده في مستويين للسؤال بتاع حضرتك، مستوى شعوبي ومستوى نخبوي
رسمي.
التعبير رسمي أو نخبوي، ماشي خلينا نقول رسمي. المستوى الشعوبي تقدر تقول إدمان، حقيقة إدمان 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 يعني فكري، موضوع الاعتماد على الغرب أو خضوع فطري زي ما مقدمة ابن خلدون هو قال الكلام ده، إنه الإنسان بفطرته بيخضع للأقوى بصفة عامة. لوحدك انت لو تقابل واحد غني جدا ولابس ساعة ذهب وبتاع، حتى لو كان بوزي يقولك بتاع ومش عارف ايه وعربية وزلموكة وعربية مرسيدس وعربية شبح وبتاع
منورة باشا،
ايوه اوتوماتيك صح ولا اوتوماتيك خضوع للاقوى، او واحد فتوة جاي كده وبتاع مش عارف ايه كذا، او واحد رتبة كبيرة جدا، فانت اوتوماتيك حاجة اسمها الخضوع الفطري للأقوى، وكذلك الأكثر علما. لو عالم مش شرط عالم شرط،
لو هيبة لو
طب عالم طب مثلا ضغع عبقري على، فتلاقي حضرتك بتتكلمه بمنتهى الاحترام كده وتخضع له، في حاجة اسمها الخضوع للأقوى. فعندما سرقنا حضاريا من الحضارة الأوروبية حصل في خضوع لنا احنا فطري لهذه الحضارة باختصار شديد، خضوع فطري. هذا الخضوع الفطري يعني بقينا
سواء بالانبهار سواء بالخوف سواء بالتقدم التقني
فطري.
على اساس ان هم اصلا غزونا حتى في بيوتنا، الكمبيوترات هم اللي عاملينها، السيارات هم اللي عاملينها، التكييف اللي مش عارف.
طلع لك نكت واحد مثلا لابس جلابيه شيخ وحاطط في جيبه ماركه قلم ماركه اجنبيه، فيتريق عليه يقول له طب انت يعني دي. ورسول صلى الله عليه وسلم ما هو حذرنا من القضيه دي اللي هو اتباعهم لمجرد الخضوع الفطري ده، انما اللي كان بيقوم هذا الخضوع الفطري
قال اتبعنا سننا من كان قبلكم
بالظبط
شبرا بشبر
شبرا بشبرا بالظبط. اللي انا عايز اقوله
حتى اذا دخلوا جحر الضب من دخلتمه
الذي ساهم بقى، اللي انا عايز اقول المانع الطبيعي لهذا الخضوع الفطري هي كانت العقيده الاسلاميه اللي كانت بتشعر الانسان بعزته. وخبر حضرتك
ليه ما بقاش انا القائد انا الموحد انا الامه المختاره،
انا اخرجت للناس فعلا انا اللي بقود، انا بقود واعمل المستحيل
عشان اخد 10 قرون
وخدت 10 قرون بالظبط اللي هي تاريخي واللي عايز بتاع. انما اللي حصل بعد تفتيت والبعد عن الدين فاصبح الطريق ممهد للفطره. انا مش عايز اقول هم جابوك بالعافيه، لا هي الفطره راحه بالفطره للخضوع للاقوى.
يعني تقول زاد الخضوع،
زاد الخضوع
يعني هو الممانع اللي هو الملتزم بدينه
بالظبط كده، زي اي شهوه زي شهوه اي حاجه، شهوه النساء شهوه المال اللي بيقف شهوه وجوده، محدش يقول لي لا والله ده انا مؤمن ما عنديش شهوه، ما فيش حاجه اسمها كده. عندك شهوه، انما الذي يقيم هذه الشهوه ويقيدها ويضبطها الشرع الاسلامي صح، دي 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 شبيهه بيها، ده على مستوى الشعوبي. فحصل في ادمان، والتانيين بيدوا كمان حقن ادمان اكثر واكثر عبر الايديولوجيات بقى اللي هو كمان مش بس كده
اختراقات بقى قوه ناعمه واعلام ودراما ومسلسلات وافلام
الطب بتتعلموا بالانجليزي وبتاخد من كتب الغرب بعد ما هم سرقوه من عندنا احنا اصلا علم الطب، علم الرياضيات العلوم اللي هي الابداعيه وهوليود والفن ومش عارف ايه والكلام ده يعني بدا هو كمان
اصبحت انت كعلم تعيش عال عليه،
بيدوك ثقافات معينه بالظبط. والثقافه هي على فكرة نمط حياة، الناس فهمها غلط، الناس بتخلط ما بين مصطلح الثقافة ومصطلح المعرفة. يقول لك ده إنسان أستاذ محمد ده راجل مثقف، أيوة ما هو مثقف لأنه هو عنده أسلوب حياة، إنما هو يقصد أنه أستاذ محمد عنده معرفة، لكن هنا في خلط في المصطلحات. الثقافة ودي خطورة المسألة، الثقافة اللي هي كالتشر هي نمط حياة من ساعة ما بقوم من النوم لغاية ما نام تاني، يعني هل
يعني أشمل وأعم من المعرفة
لا
يعني
عايز اقول المتسول له ثقافه، هل تقبل هذا المعنى؟
نعم
يعني بالظبط كده، المتسول مثقف،
ثقافه نمط حياه،
نمط حياه بالظبط. الفلاح ثقافته يقول لك ثقافه الريف الفرنسي،
يصل الجبل
ويصل احسن
مش عارف يروح الغيث
ياخد احسن. انما للاسف هذا الانطباع ما بيجيش عند نطق كلمه ثقافه. هم استفادوا بدي بقى مرر لك ثقافته اللي هو نمط الحياه بتاعه على انه هو المعرفه، ما هو الخلط، الخلط انه احنا خدعنا بهذا المصطلح.
تمام،
قال لك ده انسان النخبه المثقفه مثلا. على سبيل المثال النخبه المثقفه، يعني ايه النخبه المثقفه؟ يعني غيرهم مش مثقف ازاي؟ ده الراجل اللي بيقوم ده يعني الثقافه دي نمط حياه. هو الانطباع عند المشاهد حتى يلاحظ كده ياخد. وعلى فكره هو في تدليس في ترجمه كلمه كالتشر، كلمه كالتشر اللي هي ترجمت الى العربيه الى الثقافه، حصل فيها هنا الفجوه اللي هو حصل فيها
تغيير للمفهوم
بالظبط كده عشان يخترقك. إيه انت مش مصدق
يعني هي تعني شيء
بالظبط،
لكنها يعني البسوها على النخبه.
تقصد الطبقه التي تملك المعرفه ولا تقصد
كل انسان؟
الثقافه النخبه المثقفه اللي هي تملك ثقافه غربيه، تملك نمط حياه غربي تريد ان تخترق به الحياه. المهم فمن هنا دخلت لنا ثقافات الغرب
وبدأ انت خلاص بقيت ثقافتك نفسها غربية مش المعارف مش المعرفة
سلوكياتك
البلطجي المتسول ثقافته غربية يعني مثقف دلوقتي على مستوى يعني اقصد اقول ان هو مش المعرفة
على مدار نمط الحياة مش مهندس يعني بتصحى عندك المكيف عندك التلفزيون عندك عندك مش عارف الترفيهات في البيت عندك السيارة كل ده غربي
عندك اللبس عندك الاستريتشات عندك الميني جيبات عندك كل شيء هات عندك البناطيل السائطات بتاعت الشباب ما كل ده كل دي ثقافة عندك مش عارف ايه يعني كل دي ثقافة
واحنا مش واخدين بالنا ان دي ثقافة
طب وانا مش واخدين بالنا بالظبط
انت عايز توصل لدي
انا عايز اوصل لكده فبناء عليه
أيوة. احنا متخيلين الثقافة ايه اللي قاري كلمتين ويطلع يقول زي الاستاذ خالد
يقول لك خالد غريب ده مثقف طب ما هو انت مثقف طب اي حد مثقف انما عايز تقول هو عنده معرفة ما هناك فرق وانا اكرر الحتة دي عشان دي بالمناسبة حضرتك بتفتح مواضيع مهمة يعني ثلاث مصطلحات لازم تضبطهم عندك عند المشاهد عندما تستمع لأي شيء أو حد يكلمك في محاضرة أو حد في الإعلام أو كذا المعرفة والثقافة والعلم الثلاثة دول داخلين في بعض فلابد من تحرير المصطلحات الثقافة زي ما قلنا المتسول له ثقافة
الثقافة رمت حياة الإنسان
هي تعني ماذا يفعل هذا الرجل من ساعة ما يصحى من النوم إلى أن ينام تاني
طمين.
فيبقى إذا نخبر المثقفة دول أوانطة هم مش
يبقى المعرفة بقى
دول المعرفة هي انسان بيطلع على شيء
ما حصلته من معارف
شيء بالضبط بس اشياء قليله عن اشياء كثيره اشياء قليله او كميات قليله عن اشياء كثيره
ده يعرف شيء عن كل شيء
بالضبط انما العلم معرفه كل شيء عن شيء
بالضبط
وهنا الفرق يعني معرفه كل شيء عن شيء وتخصص لو متخصص راجل طب فهو بيملي بم الطب ده يقعد يحنتب فيه ويقعد بس وهتلاقيه بس انا مش مثقف في بيئه او ما عندوش معرفه شويه انا بغلط
اللي بيبقى حصل على الدكتوراه
بالظبط مثلا على سبيل المثال اذا المصطلح ده مهم من هنا يا ريس يا استاذ محمد دخلنا بقى في قضيه حضرتك بتسالتني فيها اللي هو الخضوع ليه انت بتقول لي هو احنا كل حاجه ده على مستوى الشعوب خلاص اختاروا بالنسبه للنخب بقى لا ده قضيه اخرى خالص قضيه النخب دي زي ما قلنا انه بعد الاحتلال هناك
بعضهم عميل بطبعه بعضهم نص عمالة بعضهم عميل من غير ده أدري بعضهم عميل بالأجر وبالفلوس
بعضهم نائب رئيس الوزراء السوري في يوم من الأيام كان يهودي إسرائيلي جاسوس اخترق الحكومة السورية ولا ده ما حصلش
ده اللي هو مين ده
كان
عبد الحليم خدام ولا مين
لا مش خدام اللي قبل كده ده موضوع كبير جدا وكان أعدموه وصل إلى اخترق السياسة الأنظمة اسمه أنا هتذكر لك اسمه دلوقتي ويمكن حد يعني ذكرنا من الكنترول ده كان رجل دخل السياسة وصل إلى الاختراق الإسرائيلي إلى نائب الرئيس السوري في يوم من الأيام وتم كشفه وأعدموه يعني ده من ضمن يعني عايز أقول لك إنه الأنظمة والحكومات تسير وفي أنظمة مخلصة وفي أنظمة كويسة وفي يعني عايز أقول لك
لكن هي في إطار المنظومة الدولية لصالح دول المركز
الآن وزي ما قلت برضه عشان انا موقفي
طب كيف نحرر انفسنا ولا نعتمد على الغرب طاره والشرق طاره
الهيمنه دي ليها
سؤالي بقى الخصه في الاجابه عشان اخلص
انت عايز تلخص الهيمنه يعني الانفكاك من الهيمنه الغربيه بعد كل ده بعد الادمان وبعد وبعد
خلص.
وبعد
خلاص ناخدها في القسم الثاني من الحلقه
طيب ان شاء الله
تجددت الاشتباكات المسلحة بين الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران ومسلحين قبليين في محافظة إب وسط اليمن ما أدى لإصابة 3 أشخاص بجروح حسب ما أكد مصدر أمني واندلعت المواجهات مجددا بين القبائل والحوثيين بمديرية الرضمة بمحافظة إب يأتي ذلك في وقت جرى فيه اغتيال مدير فرع الأمن السياسي للمخابرات في مديرية بروم بمحافظة حضرموت جنوب اليمن بحسب مصدر أمني وكان 30 شخصا على الأقل من عناصر تنظيم القاعدة قد قتلوا في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة شبوة جنوبي البلاد وفقا لما أكد مسؤول عسكري يذكر أن يوم الأربعاء قد شهد في وقت سابق مقتل 10 من العسكريين اليمنيين بينهم مستشار وزير الدفاع في هجوم بجنوب اليمن يعني اليمن بين رحى السلطة ويعني سندان أو بين رحى القاعدة وسندان الحوثيين لماذا لا تستخدم السلطة اليمنية لاستراتيجية التفاوضية مع القاعدة كما هو الحال مع الحوثيين
لا ما هو ده خط أحمر أمريكي هذا التفاوض مع القاعدة
دول إرهابيين ودول إرهابيين على قول
الحكومة لا لا, 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 لا لا على قول مين
يعني
على قول مين من الإمام مالك ولا مين لا يا فندم لا الشيعة عند 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 أمريكا برجماتيين ويمكن التعامل معهم وليسوا إرهابيين مهما فعلوا ومهما قتلوا وهذه تصريحات أوباما بمنتهى الوضوح أما السنة عندما يحملون السلاح فهم ارهابيين وان القاعده
يعملون السلاح للدفاع عن انفسهم.
ايوه انا بقول لحضرتك اهو لو حد شيء حمل سلاح زي الحوثيين فده لا ده برجماتي ونقعد نتفاوض مع اللي مشغله مع كبيره اللي هو ايران. اما بالنسبه للقاعده فهي ده خط احمر فلا يمكن التفاوض معاه. يعني ده خط احمر بالنسبه لامريكا وده معروفه لدى الجميع. ومن ثم انا اذكر المشاهد باشياء معينه واذكر حضرتك حد يجيبني في الموضوع ده. يعني انا نفسي حد يعني يرد عليا في هذا السؤال. الان اعلان اليمن حملة تطهير ضد القاعدة وضد مش عارف ايه ولا اخيره. خلي بال حضرتك في نفس التوقيت المالكي
يمد بالسلاح
حملة لا استنى بس
فلوجة
حملة تصفية الحساب في الفلوجة ضد الارهاب. في نفس الوقت تصريحات رئيس الوزراء التونسي او وزير الخارجية التونسي او وزير الداخلية التونسي بقيام انشاء فرق مكافحة ضد الارهاب
في جبل الشعامبي
جبل الشعامبي. في نفس الوقت خلي بالك ما حد يقول لي اصلا مش معقوله حاجه زي كلمات متقاطعه كده ازاي يعني وخبرها بمناسبه القاعده يعني. ففي نفس التوقيت نلاقي برضو ليبيا بتعلن ان هي بتشتبك مع المسلحين وقرب انتهاء المسلحين المسيطرين على المواني ومش عارف ايه وهو الاخير ضد الارهاب وعايزين 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 ضد الارهاب. في نفس الوقت اجتماعات هيجل مع مجلس التعاون الخليجي عروستي يعني انا عايز افهم
يبقى زي ما حضرتك قلت يعني اللي عايز يقرا الكرسي يبقى يرفع ياخد جناحين جناح محاربه الارهاب وجناح امن اسرائيل.
فدي
انت قلت الكلام ده المره اللي فاتت.
نعم
على مسؤوليتك ماليش دعوه
على مسؤوليتي ونص طبعا كمان اصل الحاجات دي على فكره معلنه انت نفسك رديت عليا يوميا قلت لي الدكتور الفيه قال لي هذا الكلام تطلعت عنه وهو فعلا قال هذا الكلام. اصل الموضوع ده مش سر يعني فهو بالتالي انت هتلاحظ كده انه اليومين دول مره واحده ايه هنرجع لموضوع الناظر. فالنظر عمل بيان يعمم على الكل انه انت يا ابني اعمل قاعده واخد بالك اجري بتاع اليمن يبقى القاعده تمام عشان ايه
هو النظام اليمني اصلا يعني حتما ولا بد يتفاوض يتعامل مع الامريكان لقضاء القاعده لان هو اصلا هو قاعد اسمه ايه ده اللي هو منصور هادي ده وابو صندوة بتيجي الطيارات بدون طيار بتقتل في القاعده وخلاص يعني تخيل يعني كده كده انا لو انت وافقت كيمن انا هاخد القاعده ما وافقتش انا شغال جو الاجواء اليمنيه بتاعتي والبلد بتاعتي
يا فندم من ايام علي عبد الله صالح وكانوا بيخشوا يضربوا اللي هم عايزينه في البيت ويخشوا يشربوا شاي ويضربوا
فين بقى السياده اليمنيه بقى وفين الشعب اليمني والمواطن اليمني والكلام ده.
فمن ثم ما نجيش بقى احنا نتكلم ونراهن زي الاخ الحبيب ما كان بيتحدث ويقول لي ده عايزين
هيسلحونا
فدي طبعا هم مش هيسلحونا هم هيبقى حاجه تانية غير التسليح يعني.
طيب طب هل الدوله اليمنيه في خطر وما هو السبل المواجهه ذلك الخطر
الدوله يعني؟ المدنيه الخطر
اليمنيه
الخطر هو التقسيم وفعلا هتتقسم
ما قسموها ستة فدراليه
بس لسه ما دخلتش حتى التنفيذ لانه برضو طمعانين التانيين انت فاهم
لسه الحوثيين واقفين الدنيا يعني
عشان يطولوا المساله وايران تخلص مع السعوديه وتخلص الملف السوري ما هي مرتبطه ببعض انما هتقسم نعم خطر التقسيم ده هو بالعكس ده اليمن اول واحده هتقسم انت عارف اليمن يعني فيها صراعات يمكن عنيفه شويه وقبليه واسهل في التقسيم
والسلاح موجود
وبالعكس والسلاح موجود وفي الحوار الوطني هم اقروا قضيه التقسيم رسميا يعني.
طيب اعرب نائب وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان عن ترحيب ايران بمفاوضات مع السعوديه لتشجيع حصول تقارب بين البلدين وتسويه المشاكل الاقليميه. ياتي تصريح امير عبد اللهيان ردا على ما قاله وزير الخارجيه السعودي الامير سعود الفيصل الثلاثاء بان المملكه العربيه السعوديه على استعداد للتفاوض مع طهران لتحسين العلاقات التي توترت كثيرا في السنوات الأخيرة بين البلدين. وقال المسؤول الإيراني التي نقلت تصريحه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا نرحب بإجراء مفاوضات ولقاءات مع المسؤولين السعوديين لتسوية المشكلات الإقليمية وتبديد الغموض وتطوير العلاقات. وكان وزير الخارجية السعودي قال الثلاثاء في الرياض إن المملكة توجهت دعوة لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لزيارتها موضحا نرغب في استقباله فإيران جارة لدينا علاقات معها وسنجري مفاوضات معها. وفقا لهذه المعلومات يعني هنا 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 الرجل اللي هو عبد اللهيان ده قال تصريح لي لتسوية العلاقات المشكلات الإقليمية واحد تبديد الغموض اثنين تطوير العلاقات. ايه هي المشكلات الاقليمية؟
احسنت.
وايه هو تبديد الغموض؟
احسنت.
اتفضل.
بالضبط كده. اول حاجة هو موضوع المشاكل الاقليمية. بمنتهى الوضوح. المشاكل الإقليمية دي هو ما تحدثت عنه وهو ما حدث فيه التمهيد الأمريكي لدول الخليج وهو تقسيم سوريا وإنهاء الملف في سوريا على أساس تقسيمها لدولة علوية
والسقوط على العراق
وفي مقابل والسقوط طبعا على
العراق في العراق
طبعا
يعني عشان الشعب السوري بقى ويتبخوا المطبخ اللي خلفوه هناك
لا هيحصل برضه تقسيم بس مش دلوقتي ما هم بدأوا يتكلموا برضه في العراق على الفدرالة والكلام ده إنما بقى بعد البرلمان لأنه البرلمان ومش عارف إيه وبعد الانتخابات يعني لكن ما هو فعلا الملفات الإقليمية الجملة دي معناها إنه بدأ يحصل فيه توافق إلى حد ما لحدوث استقرار في الملف السوري وكذا على أسس معينة حصل فيها مفاوضات من أيام جنيف 2 اللي هو حصل في بيرن وحصل السعودية كان موقفها ناشف قوي ضد إيران وحصل فيه حتى تلاسن على الهواء بعدها على طول في اجتماعات كانت في بيرن على الناحية التانية في أبواب مغلقة ما بين إيران وما بين أمريكا وروسيا وحتى كان حاضرها اللي هو نائب الرئيس السوري وخبير حياة وبدأت من هنا مفاوضات طويلة شوية
اللي هو قلنا عليها وقتها يعني جنيف الحقيقية
بالضبط الأحسنت
يعني في جنيف اللي هو اتنين اللي كان الشكل قدام الناس والإعلام لكن كان في نفس الاجتماعات دي في غرف مغلقة في ذات الفندق
صح.
الدول الفاعلة في الملف تعليمات السيد العام الأمريكي والسيد
هو دماغ إبراهيم اللي قلبوه كان هو شغل العالم كله معاه في زي ما بيعمل دايما
أدى دوره خلاص
زي ما بيعمل دايما فيسعدني أقول لك إنه اجتماع هيجل وزير الدفاع الامريكي الان في مجلس التعاون الدولي هو
الخليجي
الخليجي هو عباره عن ملحق اجتماع بيرن او مكمل
لجنيف 2
باعتبار انه والله المفاوضات دي ماشيه طبعا انت عارف ان كان في اجتماعات قريبه بتاعه الدول 5+1 بالنسبه لملفات النووي الملف النووي الايراني
الفيلم الهندي
ده فحصل كل ده من ثم يعني تمخض عن تصور معين يمكن قبوله خليجيا وسعوديا وداخله ومن ثم جه بقى بنفسه أوباما وجه هيجل رجل برضو خايف على الصداقة السعودية والصداقة الخارجية وبدأ يتحدث ويطرح رؤيته على المسألة وأظن أنه بالطريقة دي وبالإعلانات دي بتصريح السيد وزير الخارجية السعودي يبدو أن هناك قبول إلى حد ما لأنه لا يمكن السعودية تقدم دعوة إلى
تبديد الغموض عن إيه؟
تبديد الغموض بالنسبة بقى للتسلح الإيراني المهدد للإمارات والمهدد للخليج ومهدد لدول كثيرة
هيبسميها فارسي فغموضي ما أنت بتعلن ده انت لو انت خالد غريب المهندس خالد غريب من مصر وشركة الطيران كاتبة الخليج العربي بما يرجعك من المطار في طهران
بالضبط ومن ثم
يعني خلايجة مش عارفين ده
لا ما هو بقى في غموض يعني
غموض من ناحيتنا هو
سمي هذا الموضوع غموض سمي هذا الموضوع
تطوير العلاقات تطوير العلاقات
تطوير الايه
العلاقات
ما هو تطوير
يعني قال لك المشكلات الاقليميه تبديد الغموض وتطوير العلاقات
تطوير العلاقات بقى ممكن تخش فيها ملفات اقتصاديه فعلا لانه الايرانيين كانوا فاعلين في الاقتصاد
الخليجي عندهم اقتصاد في الامارات يعني
الامارات والدنيا كلها وفي السعوديه يعني في استثمارات وفي تركيا يعني الدنيا هيبقى فيها تطوير علاقات يبقى دي على طول ملف اقتصادي يعني عشان نبقى واضحين وعشان نبقى شفافين انما الحقيقه انه هل سينجح هذا الامر هو هنا السؤال
وده سؤالي يعني انت شايف ان المطيات دي والكلام ده هل سيشهد تطوير علاقة بين السعودية وإيران أم أن هذه تصريحات دبلوماسية فقط؟
إحنا بنستقرأ الواقع هو ده استقرأ الواقع أما إنه من كونه هينجح أو لا أنا
بقول أنا بقولش هينجح
أنا
هقول الكلام اللي حصل ده دول أعلنوا
حقيقي
اتفضلوا
هو حقيقي
ودول أعلنوا إن إحنا مرحبين بعد إذنك ده حقيقي ولا تصريحات دبلوماسية؟
لا ده حقيقي بدفع قوي أو بضغط أمريكي واضح جدا وفق مسار معين إحنا بنتحدث فيه وفق خطط معينة لإعادة صياغة المنطقة جيوسياسيا وفي هناك ناس وتغيرت وحاجات زي كده وكروت ضغط كثيرة حصلت والروس تدخلوا بقوة والسعوديين كان لهم مواقف وتغيرت والإيرانيين كان لهم مواقف وتغيرت وترك ونفسهم كان لهم مواقف وتغيرت بعد مثلا ما غياب الإخوان المسلمين عن المشهد العملية كلها كانت مشتبكة وبعد يعني استبدال تحالفات مكان تحالفات في المنطقة وإلى آخره فمن ثم الأمور كلها تمخضت في الآخر عن رؤية معينة زي مصر على طول كما يحدث في التاريخ على طول
سؤالي هنا سؤالي هنا هنا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بيقول لك موضحا نرغب في استقباله لجواد ظريف وبيود جدا فإيران جارة لدينا علاقات معها وسنجري مفاوضات معها باعوا القضية السورية والقضية
العربية لا برضو لا معلش عشان احنا برضو نقول الكلام في سياق لا هم ما باعوش السعوديين بالعكس ده بالعكس ده قد يرد عليك واحد سعودي يعني من السياسة السعودية الإخوة هناك ويقول لك لا بالعكس ده أنا كده بحمي الشعب السوري زي ما أنت نفسك حضرتك قلت لي قبل كده. طب يا عم ما احنا هنعمل ايه في العراق؟ ما احنا نقبل التقسيم وكذا. قد يكون يقول لك
احنا
ماشي هو ممكن يكون حصل في هذا السياق في المكاتب المواقع حاجه من هذا الشكل عايزين نوقف الدم نوقف كذا. طب نعمل ايه دوله علويه للبشر
مسرح وفهس
يعني مثلا يعني فهي قضيه البيع دي برضو قضيه غير مطروحه بالشكل اللي ايه الشكل الديرتي يعني لا انا
على اساس ان هي تهدد كرسيها نفسه يعني قول ان انا اوافق على مكاسب يعني لايران ومكاسب للعلويين في سوريا بقدر كبير ده يهددنا انا شخصيا كسعوديه.
ما هي بقى انت من وجهه نظر حضرتك مكاسب انما هم لهم رؤيه تانية يعني هم قد يروا انه دي في المرحله دي الله اعلم قد يروا ان المرحله دي تقتضي ذلك لانه المساله مشتركه للغايه. فوالله اصله كمان ما هو خلي بالك لا تنسى ان الاريين مش هيبقوا يعني فاردين نفسهم لانه الامريكان لن يسمحوا
بتمدد ايران
بتمدد الايراني برضه في المنطقه. ما هو اللعب على كده وبرضه المصالح الاستراتيجيه الامريكيه بالنسبه للخليج هي متشابكه للغايه وللغايه جدا واخد بالك. ففي نقاط كثيره يصعب الحكم دلوقتي باعه ولا ما باعوش لا دي مسألة ايه يصعب الحكم عليها في كلمة واحدة انما احنا بنستقرئ واقع اللي انا بقدر اقوله للمشاهد واقوله للناس انه نعم بالفعل ارى واستشعر من هذه التصريحات انه تم الوصول الى تصور ما بخصوص ليس فقط على فكرة القضية السورية الداخلية انما معظم المنطقة ولا سيما العراق وغيره لانه حتى اللي هو انا اسف في اللفظ بين قوسين يعني القبله اللي هو بتاع العراق بطل شويه الكلام اللي هو كان مصعده في الاونه الاخيره ضد السعوديه لدرجه اتهمها بان هي ارهاب ودوله ارهاب ودوله مش عارف ايه الملك المتخلف ده واخبر حياتك وقال ان السعوديه معاها مشاكل مع طوب الارض وانه مش عارف دوله بلطجيه. شوف الهبل. هو في دوله في الدنيا هو ما عندوش مشاكل مع طوب الارض؟ هو في دوله في العالم الان حد يشاور لي على دوله في العالم ما فيهاش مشاكل؟ فده عشان تعرف ان هو متخلف كان تصريحه اللي هو
ليس رجل دوله يعني.
هو ليس رجل
دوله طائفي وخلاص
بالظبط يعني. فهذا الرجل حتى الطائفي المتخلف بطل يصرح تصريحات عنيفه وحاده ضد المملكه السعوديه مما يعكس ان احنا بنقول ان احنا وصلنا لتصور معين شامل انما التصور ده انا كمحلل سياسي استطيع ان اجزم انه ليس بعيدا عن تقسيم العراق والشام بس بتدخل خليجي وتحفظات خليجية معينة لا نعلمها الله يعلمها قد تظهر في المستقبل القريب انما هذه الشواهد كلها يعني توحي بذلك.
ذلك الامر
قبل ما انهي الحتة دي لانه من المستحيلات ان يتحول الموقف السعودي الخليجي او الدول الصديقة لسوريا مرة واحدة في ليلة وضحاها مرة واحدة من المطالبة بإقالة بشار الأسد وكذا وتسليح وإلى آخره إلى مقابلة إيران ودعوتها للتفاوض أو دعوتها
إلا بعد الحصول على ما يريدون
بالتأكيد أو على الأقل أو على الأقل بيقول لك يعني إحنا اتفقنا مبدئياً عن جدول الأعمال ومبدئياً في قبول فتعالوا نقعد بقى نشوف الحتة اللي هي اللي
والشيطان يكمن في التفاصيل.
الله ينور عليك.
فبل ذلك الأمر إحدى نتائج اتفاقية جنيف يعني تاب وسوريا
لا جنيف لا جنيف إحنا بنتكلم عن بيرن من الجنيف جنيف دي مش حاجة جنيف خبطوا ببعض وشتموا بعض وشلقوا البعض على الهواء في جنيف انما ما كانواش عارفين ايه اللي بيدور بعد ما وعلى فكره هو الموضوع ما انتهاش في بيرن ده بعد الملف الاوكراني بقى اللي هو الاوكراني وبعد ما روسيا وبعد ضغوط شويه وبعد الملف المصري لما حصل له فيه تعديلات كثيره جدا يعني تعديل ثم تعديل ثم تعديل ثم تعديل يعني اشياء كثيره حصلت بناء عليه اظن ان هو وصل الامر وخلي ما تنساش ان في انتخابات لبنانيه قادمه
كل الانتخابات احنا قلنا موسم الانتخابات
موسم الانتخابات وموسم الحرب على الارهاب وموسم ايه
طيب هل يعني موقف باقي الدول الخليجيه يعني هل سنسمع في الايام القادمه دعوات على غرار السعوديه للالتقاء ويعني يعني السفير الايراني واهلا بيه ولا
حضرتك الدعوه جاءت في اجتماع وزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي يعني الموضوع يعني ده انا بنتكلم اهو بس وزراء ودفاع وخليجي وإيران يعني طبعا بالتأكيد انه لما تتم الدعوة في هذا المكان
قطر من الدارين قالت اهلا وكانت مقابله
قطر ممكن يكون ما عندهاش اي مشكله ان هي تقابل الإيرانية انما احنا بنتكلم على الدول اللي هي كانت واخده ملف يعني واخده موقف حاد جدا ضد الايران اللي هتغير كل ده اتغير يعني.
ننتقل إلى موضوع قضيتنا الرئيسية مشاهدي الكرام في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم وهي أصدرت نقابة القراء المصرية برئاسة الشيخ محمد محمود الطبلاوي قرارا بفصل الشيخ فرج الله الشاذلي
بعدما ثبت للجنة المجتمعة بالجامع الأزهر اليوم قيام الشيخ الشاذلي بأداء الأذان الشيعي من خلال الفيديو المنشور على الإنترنت. وقال الطبلاوي في تصريح له اليوم إن اللجنة المشكلة للتحقيق مع الشيخ الشاذلي استمعت إليه، حيث قال إن الأذان قام به منذ عدة سنوات وأنه تبرأ منه، وأنه ليس وحده الذي قام بالأذان الشيعي، بل هناك أكثر من 50 قارئا مصريا قام بالأذان الشيعي في العراق وإيران، ولكن اللجنة قررت فصله من نقابة القراء. ورفعت تقريرها اليوم إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وأن الشيخ الشاذلي عندما قام بالأذان الشيعي كان يرتدي زي الأزهر، وأن كل عمل يقوم به ينتمي للأزهر الشريف. نشاهد التقرير التالي الذي أدعناه على حضراتكم الثلاثاء الماضي.
لا تتوقف مساعي الشيعة في محاولة إيجاد موطئ قدم لهم في مصر، فالدولة السنية بالكامل والتي تحتضن أكبر مؤسسة لنشر العلوم الإسلامية تبدو عاصية على الشيعة، فمعتقدات الشيعة وطقوسهم تبدو للمصريين غريبة ومنفرة، بل وتحمل كثيرا من الشركيات كما يقول علماء وأساتذة ينتمي أغلبهم لجامعة الأزهر. ونظرا لمصداقية الأزهر لدى المسلمين حول العالم، يحاول الشيعة دوما تملق علمائه واستقدامهم لإيران كي يمارس معممه قم نوعا من التحايل، مفاده أن الأزهر لا يمانع في التقارب مع الدين الشيعي، رغم أن الأزهر طالما حذر بشكل رسمي من الشيعة ومعتقدهم الضال كما يصفه علماء الأزهر.
اللهم احفظ من صراحة، اللهم احفظها من كيد اليهود، اللهم احفظها من الروافض، احفظها من الروافض، احفظها من الأمريكيين.
محاولة جديدة تأتي في سياق التحايل الشيعي لتملق الأزهر واستغلال اسمه من خلال استضافة أحد القراء المصريين في العراق، والتحايل عليه لرفع الأذان بالصيغة الشيعية غير الواردة في السنة وغير المعترف بها لدى المسلمين.
أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله،
مقطع فيديو أثار جدلا واسعا لأن صاحبه يرتدي زي الأزهر، لذلك تناقلته المواقع الشيعية كدليل على اعتراف الأزهر بهم، لكن الشيخ فرج الله الشاذلي سرعان ما خرج على الفضائيات ليعتذر عن الفيديو ويقر بأنه أخطأ وأن ما قام به محرم ويجب التبرؤ منه.
أولا برضو أكرر، عود على بد، أعتذر مرة بعد مرة بعد مرات على مكان، وأبرأ إلى الله تعالى من هذا الفعل الذي يعلم الله أنني ما قصدته أبدا، ولا قصدت أن أروج لشيء. أنا سني أزهري، مذهبي مذهب الإمام مالك، ودرس في الأزهر، والأزهر فضله علي من منبت الشعر الأخمص القدمين.
لكن بعض شيعة العراق نشروا فيديو آخر للشيخ في أحد الجلسات الخاصة، ويقوم المعممون خلال الجلسة باستدراج الشيخ ليردد دعاء مبتدعا عما يسمونه المهدي.
أنت قرأت دعاء الفرج، اللهم كن لوليك.
أيوة المهدي.
نعم أقرأه.
أيوة
أقرأ دعاء.
أقرأه دعاء.
نعم
أقرأه. طيب بس حدش يرضيني يعني لما نقف لأنني حديث عهد بي.
فيديو المهدي أثار ضجة أيضا، لكن مراقبين انتقدوا الطريقة التي وصفوها بالمبتذلة في قيام المعممين بالتحايل على الشيخ المتخصص في القرآن كي ينتزعوا منه عبارات معينة، ويقوموا بذلك بطريقة قال مشاهد الفيديو على الإنترنت إنها جاءت مبتذلة للغاية وأقرب للطرق الصبيانية. لكن الشيخ أيضا في ظهور إعلامي أقر بخطأ ما جرى خلال تلك الجلسة، وقال إنه لم يقصد أبدا ما أراد الشيعة اقتطاعه من كلامه.
الجلسة دي كانت جلسة زي ما يقولوا عندنا، يقول جلسة استراحة شاي، كان جلسة كده مباحة، الكلام فيها ليس كان لدعوة للمهدي ولا دعوة للشيعة ولا غيره. احنا قد نشرب شاي والوقت جيه امتحن اللي هو اسمه تمهيد ولا اسمه ايدي ولا اسمه ممهد ولا اسمه. وجبت انا الايات اللي فيه ودوك قاعد يتكلم معاي وانا بطبيعتي زي ما قلت لك بنحفظ الحاجات. وما كنت اتصور ابدا انه ان هذه الجلسة مرصودة.
ويقول علماء من الازهر الشريف انه بغض النظر عن نية الشيخ فيما قام به في العراق فإن المقاطع التي صورها الشيعة تظهر تهافتهم وتحايلهم بشتى الطرق كي يردد عالم أزهري واحد ما يقولونه من خرافات، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على يأسهم من اختراق الأزهر وفشلهم في التواجد في مصر، ما يضطرهم لاستخدام شتى السبل والحيل لالتقاط صورة واحدة إلى جوار عالم أزهري. لكن اعتذار الشيخ فرج الله الشاذلي على الفضائيات عما فعله في العراق، وكذلك قرار الأزهر بوقف عن العمل وإحالته للتحقيق ومنعه من القراءة في الجامع الأزهر، كان رسالة واضحة للشيعة مفادها أن مساعيهم لا زالت تبوء بالفشل.
يعني شاهدنا التقرير، يعني عايز اتكلم عن يعني مجمل ما لفت نظرك في التقرير.
يعني هو بالنسبه للموقف ده تحديدا الرجل ده غلبان طيب من الطيبين بتوعنا الغلابه بتوع
اللي يضحك عليهم.
يعني تعالى يا ابني في قعدتين يعني في اكله حلوه
دولارات
يعني ايه واتفر يعني.
لا ما هو رايح رسمي، رايح رسمي عشان يحكم يعني وعشان يقرأ القرآن يعني.
عشان ما نديش الموضوع بالنسبة له هو حجم وراجل سني فعلا، لانه حتى ظهر من شريط الفيديو انه بيقولك انا حديث العهد به. يعني هم حبوا بس ايه يعمدوه هناك وكانوا واحدة واحدة عشان يستفيدوا من حتة الأزهر،
كانوا على امل يعني.
على امل. لا وهم هم برضو ولاد ذينة، هم عايز يستفيد بلبسه فقط انه الأزهر ومش عارف ايه بيوظفه لصالح. انما لو عايزين نستخلص من القضية بعد استراتيجي طبعا هناك بعد خطير جدا، ان المنطقة زي ما احنا تحدثنا كثيرا هي في مرحلة يعني فوضى فكرية عارمة، في فوضى عقائدية عارمة، خروقات وانحرافات عقائدية عند الجميع، مش بس الشيعة بيشتغلوا، الملاحدة شغالين زي ما قلنا، الليبراليين شغالين، ولكن الشيعة هم أمهر الناس وأطولهم نفسا في حملات التشيع والاختراقات الغير مرئية. يعني الشيعي بيتسلل إلى الفكر عبر يعني هم نجحوا في الغرب على فكرة. هو لو جينا قيمنا الدعوة في الغرب عن الشرق هنبص لإيه، من هم بيدخلوا المسيحي في الغرب اللي هو الإسلام ثم يشيعوه في نفس اللحظة بصور مختلفة. هنا في الدول الإسلامية لهم أعمال ولهم طرق، يعني أنا بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح وبدون خوف وبالحسم أن الباب الخلفي للشيعة هنا في مصر وفي الدول شمال حوض البحر المتوسط هو التصوف.
طيب.
الباب اللي هو على مصراعيه لدخول الشيخ
المدخل
هو التصوف. الراجل ده اللي هو الشيخ ده يعني في الغالب هتلاقيه ميوله متصوفيه، فبالتالي هيتاقلم
بسرعه. في قضيه يعني محاصر على الدكتوراه في القراءات، كيف لا يعرف الاذان الشيعي؟
لا عارف مش عارف دي لا انا سامحه
هو لا انا بعتذر لان انا اتدبس يعني ما يعني ان هو اتدبس يعني انت
فاهم اتدبس وعارف مفيش حاجه اسمها مش عارف
يعني ازاي انت انا ده الطفل الصغير عارف الاذان
طبعا عارف ونص يعني حتى بدون دكتوراه الاذان الشيعي
وبعدين بيقول لا اشهد ان عليا حجه الله طب يعني عكس الآية القرآنية التي يحفظها ويعلمها لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
صح صح
يعني الحجة التي أقرها المولى في قرآنه هم الرسل الأنبياء
ايوه طبعا
القضيه مش بقى الامام ولا مش امام ولا غيره
يعني. صحيح هي القضيه منسوفه اصلا يقول بس
يعني حتى الاضافه على اذانهم مضاده لكتاب الله
طبعا مضاده بلا شك ان احنا بنتحدث عن فعل الرجل فعل الرجل هو قالها ما انا بقول لحضرتك هو الراجل ده في الغالب انا يعني الشيخ يعني فضيلتي الشيخ برضو احنا لازلنا بنحترم الناس ولكن اللي انا عايز اقوله انه هو طبعا حاجتين حاجه هو واضح عليه انه راجل طيب جدا جدا يعني طيب جدا مش الطيب اللي هو الايجابي يعني الطيب خالص
واما انه عارف
هو عارف لا عارف ولكن طيب جدا ويمين
طيب ومنين عارف ويمين طب وعارف عارف ازاي يقول اذان خلاف ما قال الله وقال رسوله
طيب رسوله. الذي ليس ايجابي يبقى انا مش عايز ايه اقولك اللفظ لانه يعني الطيب الذي هو
العبيد يعني
يعني
هو يعني الشيخ عبيد خلاص الشيخ عبيد ده المفروض ما يبقى الشيخ بعد الفاصل يعني نكمل هذا الامر
يعني خبر حياتك
مجدد التحية لحضراتكم القسم الأخير من الحلقة، وجدد ضيف ضيفكم الكريم المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. لك التحية بشمهندس.
حياك الله. صباح
الخير. عايز أقول كلام من كلامك قبل الفاصل، هذا يعني التأييد من قبل ناس في الأزهر، من قبل مش عارف الافتراء على الشيخ سليم البشري، من قبل المقبور عبد الحسين شرف الدين المساوي لما قال لك انه تشيع، والفتوى مثلا المزعومة للشيخ شلتوت وهي لم توجد في الأزهر وليست في مضبطتي، ألا يدل هذا على هشاشة الدين الشيعي وأنهم يحتاجون كمعممين إلى أن يدعموا دينهم بهذه الرموز من آن لآخر؟ يعني هو لو دين عقائدي قائم على القرآن وصحيح السنة خبالك مش محتاجين بقى أفراد ولا أشخاص، يعني مهندس خالد سقط يجي بعديه محمد، محمد سقط يجي بعديه حد. يعني عايز أقول إن الدين الإسلامي السني قائم بين الأشخاص سلوكياتهم بين أي حاجة.
نعم بالضبط. يعني تقصد ان هو
انما هم ليه بقى كل شويه يقول لك ايه ده خالد غريب تتشيع، ده شيخ الازهر معرفش شيعي، ده ليه
هو بالضبط؟ لان هم يشعرون بنقص، لانه الدين الوحيد او المله، هو مش دين ولا حاجه، يعني هو مله فاسده الوحيده التي يعني هي قائمه على عدم الاحترام. يعني انت تشعر بالدونيه دايما. ليه تشعر بالدونيه؟
بالمظلوميه.
لا الدنيا، انت عارف في مرض اسمه الاحساس بالدنيا، ده فعلا مرض نفسي موجود في الكتب. الاحساس بالدنيا ده ليه هو ولماذا معظم الشعب ده؟ ردا على سؤال حضرتك، لانه هو الطقوس بتاعته غصب عنه اللي في الكتب كلها غير محترمه، يعني كلها مثلا زنا المتعه، مثلا موضوع الضرب اللي هو الدروشه.
اوصل ده بس معايا الشيخ ناصر رضوان رئيس ائتلاف احفاد الصحب والآل. الشيخ ناصر السلام عليكم. شيخ ناصر انت مع الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. انت مع الهواء شيخ ناصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. يعني كنا بنتحدث عن قضيه الشيخ فرج الله الشاذلي، وانتم كائتلاف الذين فجرتم هذه القضيه ونشرتم هذا الفيديو. يعني
نعم
يعني ما كنتم تهدفون من وراء هذا؟
في البدايه اهلا بحضرتك استاذ محمد.
اهلا بيك.
بحييك وبحيي مشاهدي قناه سفر الكرام. احنا في البداية اصلا لما قبل ما ننشر الفيديوهات دي ترددنا كتير جدا، عشان احنا طول عمرنا بنتكلم على الشيعة بس، عمرنا ما تكلمنا على حد من اهل السنة مهما شفنا عليه المخالفات، ومهما لان احنا قضيتنا واحدة بس هي فتح دين الشيعة المجوسي. لكن لما انتشرت في المواقع الشيعية والقنوات اليوتيوب الشيعية مقاطع لمشايخ القراء مصريين بالزي الأزهري، والشيعة بيقولوا بيحتجوا بهم علينا اهو القراء بتوعكم بيأذنوا الأذان الشيعي بتاعنا، القراء بتوعكم بيسمعوا لما احنا بنقول ولعن أعدائهم بعد الصلوات على محمد وآل محمد. معروف ان ولعن اعدائهم، يعني المقصود بها لعن الخلفاء الراشدين ابو بكر الصديق رضي الله عنه، والفاروق امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم كل مسلم لا يعتقد بحقية علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالخلافة على حد زعم الشيعة. فلما يجي لنا شيخ زي ده والعوام في مصر بتحب القراء المصريين ويطلع بالصورة دي، تخيل وقعها ايه على المستمع او المشاهد. فمن المنطلق ده احنا قلنا احنا مش هنعمل حاجة غير ان احنا نقدم الصورة دي والكلام ده للجهات المعنية. مين الجهات المعنية في مصر؟ هي على رأسها الأزهر الشريف، ثم وزارة الأوقاف.
طيب شيخ ناصر، رأيك اليوم بقرار الشيخ طبلاوي نقيب القراء المصريين، يعني بعد الاستماع وجلسة الاستماع يعني لمعرفة وجهة نظر الشيخ الشاذلي، والتي قابت بفصله من نقابة القراء المصرية بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والسيد وفضيلة الشيخ مختار جمعة وزير الأوقاف.
ده قرار رائع طبعا، وإحنا كائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت بنتمنوا القرار ده، ويعني ده واجبهم في حماية عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم. طب كيف 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 يعني يعني هنا الشيخ فرج الله قال ان في 50 قارئ مصري ايضا اذنوا الاذان الشيعي، لماذا يعني لم تاخذ اللجنه اسماءهم او تبحث انت كائتلاف عن اسمائهم وتقدم لهم هذا يعني لكي يؤخذ معهم نفس القرار؟
معلش السؤال الصوت
يعني الشيخ فرج الله قال ان هناك 50 قارئا مصريا رفعوا الاذان الشيعي في العراق وايران، لماذا يعني لا يحالون الى التحقيق كما احيل الشاذلي؟
طبعا احنا رافضين جميع القراء دول، وما هم مش 50 ده اكتر، يعني في وفود كتيره راحت العراق وفي راحت لايران وفي ناس كتيره، بس يمكن كان اشهرهم الشيخ فرج الله الشاذلي. كان في برضه الشيخ الطروطي، بس الشيخ الطروطي كان لحق نفسه انه عمل فيديو وقال ان انا تبرأت من الفعل ده، واحنا كمسلمين وكأهل السنة لنا الظاهر ولا نفتش عن القلوب.
طيب شيخ ناصر
الراجل اعلن انه تبرأ من المذهب الشيعي وتبرأ من العمل وخلاص.
طب انت شايف ان الشيعة هيتواصلوا مع الشاذلي بعد فصله واصبح ليس ذو صفة لا قارئ ولا في الازهر، او لا قارئ ولا في الازهر؟
طبعا طبعا طبعا، لان اصلا ايران او العراق اهدافهم واحلامهم توسعيه، وان اصلا يعني احنا لما نتكلم عن العراق مش هنتكلم عليها كدوله، مش العراق اصلا الان مش دوله، دلوقتي محافظه من محافظات ايران، فاحنا بنتكلم عن ايران ومحافظتها اللي هي احد محافظاتها العراق. فايران احلامها توسعيه وبتنفق يعني غالب ميزانيتها لتشيع عوام المسلمين. فهي طبعا مش هتسكت ايران طبعا، وهتفضل ورا المصريين وهتفضل تعمل مغريات سواء المالية او المادية او العينية او التلويح بزواج المتعة او ما شابه ذلك يعني.
شكرا شيخ نصر رضوان رئيس ائتلاف احفاد الصحابه آل البيت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. عايز اكمل يعني على الدنيه اللي كنت بتتكلم عليها.
فالفكره حضرتك بتقول هم ليه بيفرحوا قوي بان هو يعني ينسب الى ازهر او يضحك او يخترق عالم من العلماء؟
هو بيكذب يعني. يعني عبد الحسين شرف الدين المساوي في المراجعات يعني قال لك ان الشيخ البشري طب وتواصلنا مع الشيخ حفيد الشيخ
المستقر بيها ويستفيد بيها ليه؟ ما هو
انت مش محتاج ده لو دينك قوي.
لا لا،
وعندك قال الله قال رسول، لماذا تحتاج الى كل هذا؟
لكن انا عشان كده بقول لك هم يشعرون بالدونيه، وهذه الدونيه تاتي من خلال عدم قناعتهم الداخليه من ان هم على صح. انا اقصد العوام، انما الائمه هم عارفين يقينا ان هم على باطل، انما اقصد العوام ان هم من الداخل إما تعلم أن العوام يعني مذبذبين نفسيا، وهو تشوف حتى بيعتمد على اللي هم الجهال أكتر وكده، فبناء عليه هو عايز يعمل أي غطاء، زي ما كان زمان بعض الطوائف المسيحية كانت بتعمل ألعاب سحرية على الكنائس علشان تدي ثقة مثلا لأتبعها. والكلام ده موجود يعني وموثق في كتب، بالذات انا اتكلم عن في 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 فلسطين وفي غيره عبر التاريخ يعني. فاللي انا عايز اقوله ان هو بيحاول مثلا موقف زي الشيخ الغلبان ده الطيب، اللي انا بصراحه انا عايز الناس تخف عليه شويه، لان هو في النهايه الموضوع حصل معاه كده ايه بشكل يعني مش متعمد، والراجل ما هو شيعي ولا حاجة، لكن هو مخطئ طبعا، لا شك ان هو خطأ وخطأ كبير جدا، انما نصل الى مرحلة يعني يتحمل ردة الفعل اللي هي الساخنة اللي موجودة في المنطقة. يعني انا ارى اعادة النظر في المسألة بشكل اخر، وان يتم معالجة المسألة في هذه القضية للازهر وللاوقاف بشكل اخر خالص يعني غير هذا الموضوع. لكن المسألة خطيرة، نعم خطيرة، والشيعة بيلعبوا وبيعبثوا في مصر عقائديا وفكريا من زمان، وبيحاولوا يستفيدوا
بعباية التصوف.
التصوف ده المدخل الرئيسي، والحالة الرخوة الأمنية الآن بيحاولوا يستفادوا منها على قدر الاستطاعة. ما هو زي ما قلنا على الحسين، هو بيحاول يمد رجله على أطول ما يطول في الفترة دي، لأنه يعلم الجميع يعلم أن الفترة دي هي الفترة المناسبة للاختراق الفكري المسلح أو العسكري أو إلى آخره. فالإيرانيين طبعا على قمة هذا.
تواصلوا معنا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة، ولماذا يلجأ الشيعة إلى تقوية دينهم بالأشخاص وليس العكس؟ يعني هذا دين، يعني قلنا أن دين أهل السنة والجماعة الدين الإسلامي لا يعبأ بالأفراد ولا الأشخاص
يشرف حامله يعني يشرف حامله هو نعم. يشرف المكان
لماذا
يشرف
لماذا المكان. الشيعة تتشرف على رئيس خالد مهندس خالد بالأشخاص
مش العكس.
وليس العكس
نعم
طيب نصت بعض الائتلافات شارع 50 واحد في هنا واني هناك تجمع في أسوان
هنا بقى الكلام
ليه أسوان تحديدا
والله الحقيقة يعني ده يعني أولا زي ما أنا قلت الشيعة بدأوا مباشرة بعد 25 يناير يعني عدة مراحل حقيقة خلينا نتكلم من ناحية الاستراتيجية بقى السياسية خلي الحشرة هي للمشايخ وخلينا احنا استراتيجية هو جه قال لك فرصة خلاص الموضوع خلص لانه
الامن انفلت في مصر وما بقاش في
دولة واحد وهو عنده نوايا احنا شفنا الرجل الهالك اللي اسمه شحاته ده عمل ايه يعني متخلف هو تقدم اكتر من اللازم وعايز يعمل زواج متعة فالناس الشعب
هاجوا عليه
هاجوا عليه طبيعي الحقيقة هم فعلا عملوا كده والحقيقة برضو عشان ابقى صادق ان هم استبشروا بحكم الاخوان المسلمين باعتبار ان المعروف والمتداول والمصار ان الاخوان حنينين شويه في التعاطي مع الملف ايه الشيعي ودي حقيقه يعني يشاع ذلك وانا دايما اكررها انما حقيقه الامر ان هناك حاجز ما بين الايديولوجيه عشان ما حدش يقول لي يتهمني بان انا بخلط بين الاثنين لان اعلم جيدا ان هناك حاجز عقدي ما بين الاخوان المسلمين ولكن يشاع ان هم هيبقى صدر حنين وبالفعل جت الايرانيين هنا وجي الرئيس الايراني هنا وطلبوا مفاوضات وصفقات وعرض مليارات عشان يجوا سياحه ومش السياحه
قالوا 33 مليار
بالظبط 33 مليار انما الحقيقه انه الموقف ما كانش ايجابي قوي بالنسبه لهم كان في ضغوط كبيره جدا من المؤسسات في مصر ومن الجامعات والطيارات ومن الطيار السلفي طبعا
طيب. هناخد ابو نايف من السعوديه السلام عليكم
عليكم السلام مساء الخير
مساء الخير
كيف الحال
الحمد لله
اول شيء اشكرك يا قناه الصفا على موقفكم الطيب دفاع عن السنه وعن المكتبه العربيه بارك الله فيكم هذا واحد واشكر الاخ المهندس خالد على طرح الجميل اللي دائما احنا نتابعه بس ارجع الان منك انت يا محمد
تفضل
انا ارجع الان منك
تفضل تؤمر
انما سمعتنا بعد الله عنكم يا اخواننا المصريين بس انت دائما تكلم كلمة الكراسي والمحاضرة على الكراسي ويعني كلمة لا يمكن احسن بها يعني كلمة لها ما وراها يعني
على سبيل النصح يا بنايف على سبيل النصح والإرشاد ونخلي بالنا نخلي بالنا مش ليست مهاجمة لأحد انما نصحا وإرشادا عشان الله طب انا يعني هسيب القضية السورية عشان يوصلوا
لا كلمة الكراسي دي اتركها بعدين خليها لا معانا كلمة حتى يعني احسن الظن فيك
يعني تؤمر يعني اذا كانت تضايقك يعني
شكرا انا مفيش مداخله الحقيقه يعني طبعا
لا هو زعلان عشان ان انا بقول المحافظه على الكراسي يعني انت
ان هم باعوا القضيه انا
لا لا, لا المحافظه على الكراسي تحديدا بكررها بيقول انك بتكررها كتير خلاص بلاش المحافظه على الكراسي نقولها عشان خاطر اخونا ابو نايف فانت قول استراتيجيا طيب انا عايز بس استراتيجيا طالما ذكرت الاستراتيجيه في دوله النوبه اللي اتكلمنا عنها في خطه برناند لاوس
نعم صحيح
تمام اللي هي جزء من النوبة في السودان وجزء منهم في مصر اخوانا النوبيين المصريين دول عندهم مظلومية من ايام عبد الناصر لما هجرهم من بيوتهم وخدوا وما عوضهمش في نفس الوقت هم مصرين على انهم يتكلموا لهجتهم ولغتهم النوبية القديمة وكده ممكن يكون ايران والشيعة بيلعبوا في منطقة النوبة تحديدا اسوان نوبة تمام بيلعبوا في منطقة أسوان على أساس يعملوا هناك أقلية شيعية من خلالها يلتفوا حوالين القضية النوبية ويضموا السودانيين لأن إيران محتلية السودان أو إيران تقريبا بتلعب في السودان على كبير على واسع
ما وصلتش درجة الاحتلال
لا يعني
طبعا
يعني عايز أقول بتلعب على كبير يعني غير مصر يعني لها مواضع أقدام
كتير لأن السودان منفلتة أمنيا فهم
ممكن يكون هم عايزين يدخلوا عشان يقووا ده ويبقى من ضمن التقسيم هاخد محمود من العراق
طيب اتفضل
محمود السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام تفضل
يعني بالسؤال خارج الحلقة ممكن يعني إذا أمكن
تفضل طيب يعني فقدنا الاتصال بأخونا محمود يا ريت يتواصل معنا هو حد محترم يعني شيعي محترم اتفضل.
فالحقيقه انت حضرتك عايز تربط بقى موضوع اللي هو
ان هم بيلعبوا في المنطقه الرخوه دي،
يعني ممكن قد يكون
عشان يستغلوا حماسه وحميه اخواننا النوبيين ويلا،
يعني قد يكون طبعا،
لان هم لهم مطالب غير مطالب التشيع بقى وبتاع وكده، هم مسلمين موحدين سنه. ايوه بالظبط.
نعم
زي قضيه الكرد في العراق كده،
وهم ما عندهمش اصل. الحقيقه اللي انا عايز اقولها للناس ان هم ما عندهمش الشيعة عندهم، ما عندهمش بعد ديني.
أيوة بالظبط.
يعني الأئمة لا يوجد عندهم بعد ديني فعلا، أنا أجزم بذلك، عندهم بعد قومي، بعد فارسي قومي. لكن البعد الديني اللي هم عارفينه وعارفينه هو مطية. على باطل مطية، علشان البعد الديني كفيل بأنه بيلم لم يعني بيقش يعني واخد بالك. إنما هم الأئمة يعلمون جيدا، هم فارسيين، شوف شوف حتى الشكل، شوف الطباع، شوف المنطق، شوف الكلام، شوف شوف الفلسفة، شوف
الخلاف. مسلمينه فارسي رغم أن آل البيت سادت العرب فسموه عربي إكراما لآل البيت أخي التي تعبدونهم. يعني
ما ليس
أخذ عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن السوداني. السلام عليكم.
السلام ورحمة.
تفضل. بخير الحمد لله. تفضل.
الله يسلمك. الحمد لله. بارك الله. والله انا في الموضوع ده عدته بالناصره بتاعت النيجيريا ان هو بوكو حرام. يعني هم وراء الشيعة. انتوا الموضوع ده ما قصيتوه يعني.
بوكو حرام؟
انتوا بتاعت بيسموه شنو؟
بوكو حرام شيعة؟
ايه؟ عارف بوكو حرام نص شيعة.
طب والله
نص شيعة.
ما عنديش
معلومة. انت متأكد من هذه المعلومة يا عبد الرحمن؟
معلومة متأكد منها نص شيعة.
يعني هو نص التاني. طيب
نص شيعة.
ايوه ايوه. طب انا هقول لك يا عبد الرحمن، هو فعلا ممكن يكون كلامك الى حد ما صحيح ومنطقي، لان ايران عامله حزب الله في نيجيريا وبيحكم ولايه في شمال نيجيريا.
ايوه
وبيحكم ولايه في شمال نيجيريا، فممكن يكون حزب الله اللي في شمال نيجيريا لانه بوكو حرام في شمال نيجيريا.
ممكن
ممكن. وبتعمل فتنه ما بين المسيحيين والمسلمين عشان يدعوا المسلمين السنه بايد النصارى.
هي عامله الغلاف ده. ايوه
نعم. طيب ان شاء الله نتناول الملف بعمق وضيفنا يبحث في هذه المساله. شكرا لك ابو عبد الرحمن من السودان. هو فعلا
انا فهمت الربط اللي انت عايز تقوله. لكن انا ما عنديش ادله قطعيه بانه بوكو حرام.
دورك بقى
مطرقه. اي نعم ان شاء الله يبحث هذا المساله، لان هي فعلا في يعني حاجات كثيره بتثار حول جماعه
بوكو حرام.
بوكو حرام وفي تشكيكات كثيره وشهادات كثيره الى هذه اللحظه تاتيني وبسمعها. انما انت زي ما انت حضرتك عارف انا لا احكم سريعا على شيء.
طيب يعني التنظير اللي هو يعني هو كده ابو رحمان بيقول لك ان هي بوكو حرام تمام. في كمان خلاص دي معلومه موثقه ان في حزب الله في نيجيريا.
لا دي
عملته ايران.
طبعا.
وتقوى هذا الحزب منذ 4 سنوات وحكم ولايه في شمال نيجيريا.
نعم.
بوكو حرام في شمال نيجيريا.
موارد جدا.
فممكن تكون حزب الله اللي هو الشيعي بيعمل فتنه ما بين النصارى والمسلمين في نيجيريا عشان يذبحوا بعض ويقعدوا يتفرج.
وبالذات ان وسط افريقيا ملتهب الان وفي يعني مجازر لا تقل عن المجازر في المنطقه، وانت عارف الشيعة اول ما بينزلوا منطقه فهم يعني دمويين.
طب نرجع للتنظير اللي هو بتاع دوله النوبه والشيعة هناك.
يبقى احنا بنقول على البعد الاستراتيجي مش البعد الشرعي ديني. لكن البعد الشرعي الديني عادة زي ما احنا بنقول انه هو بيبقى كفرنج للقش، يعني قش العوام والاخره، فهو بيحاول يشيع مناطق. الحقيقة انما اختياره اسوان هي قد يكون حضرتك ربطتها بحركتهم داخل شمال السودان ودولة النوبة ومسألة يعني العبس على او اللعب على المسألة دي. وقد يكون
عشان جنوب السودان كمان هي لها شمال السودان هي لها باع طويل. ايران في علاقات سودانيه متوطده بينهم من ايام ما جه البشير في 89.
لا هو كمان نعم
فممكن
نعم
يكون عشان تهرب سلاح لمصر.
كنت لسه انا هقول لك كده،
يعني تهريب بقى الامن القومي كمان. انا كنت لسه هقول لك خطر التشيع هنا على الامن القومي المصري.
ودي رساله نوجهها للسلطات انه الايرانيين فعلا قد يعني يستفيدوا بانهيار المستوى الامني في السودان بصفه عامه، وان هم يدخلوا اسلحه داخل مصر ويقوموا بعمليات بصفه عامه زي ما بيعملوها حزب الله لخلق اجواء معينه. يعني هو الهدف تشيع والهدف ان هم بيعملوا كده، لكن حقيقه ان هم بيعملوا اعمال قذره عشان مثلا تنسب الى طيارات بعينها. يعني واخد بالك حضرتك هم الايرانيين يملكون كل الادوات الكفيله بان هم يفعلوا ذلك على المستوى الاستراتيجي. وكما نعلم ويعلم المشاهدين ان فيلق القدس ده جيش الإيراني خارج حدود إيران ويمتد إلى المنطقة برمتها فيلق القدس
بمسمات مختلفة.
مسمات مختلفة.
مهندس مدرس عالم شيخ.
ده جيش كامل منظومة عسكرية
350 ألف عنصر حرس ثوري حول العالم السني. مش حول العالم. حول العالم يعني في العالم السني
بس
يعني ريته عند الأمريكان أو عند اليهود أو عند الروس.
بس انا اللي عايز ااكد عليه ان هو خارج حدود ايران مش موجود ممنوع عليه الدخول في ايران.
هو تم رصد 350 الف عنصر حقيقي
لكن مش كلهم
رعايه خامنئي.
لا انا عايز اقول لحضرتك لا هو قاسم سليماني
لا انا بتكلم على الرب الروحي يعني المنظر
طبعا هو جزء ايراني فبناء عليه هذا الجيش في اقسام وتخصصات الجيوش العالم في استخبارات وفي أسلحة متعددة تقيلة وفي أجهزة إعلامية زي الشؤون المعنوية كده وفي جيش متكامل يعني بعيدا عن الجيش الإيراني اللي موجود جوه الحرس الثوري اللي هو موجود في إيران ده جيش قائم بذاته. هذا الجيش له أزرع، هذه الأزرع زي ما قلنا حزب الله زي ما قلنا أنه مش عارف جماعة إف في هنا فزي ممكن قد تكون بوجو حرام دي منها قد يكون يعني له أزرع متعدد.
ليه أسوان؟ أنا معي دقيقة للختام.
نعم.
ليه أسوان بالذات يعني؟
الأسوان والله أنا آخر ما.
هل القبلية ممكن يكون لها دور كمان؟
القبلية وطيبة الأسوانيين بصراحة
لا أسوان عندنا.
طيبين جدا.
يعني ترى الصعيد. عندنا في الصعيد يعني لو المهندس خالد غريب تشيع وهو من عيلة تمام العيلة كلها رفضة تشيعه. ولفظاه. لكن لو جاء محمد صابر من عيلة تانية تعدى على خالد الملفوظ. اللي معروف انه هو ارتد
هتقوم الدنيا تتولع
العيله هتقف مع خالد ابنها بحب عصبيه وجاهليه انه ابنها
طبعا الصعيد
فهم لو خدوا واحد من عيله خلاص خدوا العيله كلها
عايز
يعني ما ينفعش انا اروح اتعدى على واحد شيعي قبلي
بالظبط ولذلك حمايه يعني
زي ما حصل في اليمن
زي الحسين لكن انا عايز اقوله ان انا اؤكد وانا عارف بتوع اسوان بالذات انا اعرف مشايخ من اسوان أؤكد ان المساله هتبقى صعبه جدا بالنسبه لهم في الصعيد هم بيحاولوا يستفيدوا بتشويش وتشويه وانحصار
الدعوه في بعض الفلوس
وبتاع وانحصار الدعوه السلفيه خلينا واضحين مشايخ السلفيه دلوقتي معزولين ومتخبطين ومتداريين والدنيا ملخبطه معاهم خلينا واضحين هو بيستفيد بدي ويتقدم خطوه الى الامام واحنا نحذر بذلك لانه طبعا هنعرف ان مشايخنا
والله فكرة كانوا بيقفوا في نهايه الحلقه في النهايه ناخد من كلام المهندس خالد غريب وندعو يعني مشايخ السلفية إلى الحركة والنشاط في هذه المناطق
يسمح لهم يا أستاذ محمد هم عايزين يتحركوا
مسموح إن شاء الله
الحمد لله
يعني وهو مسموح لهم التحرك والتمدد في كل هذه الأماكن لمواجهة يعني هذه الخلايا البسيطة التي لا ترقى إلى أعداد اليد الواحدة. أشكر ضيف ضيفكم الأخي أشكر ضيف ضيفكم الأستاذ أو المهندس خالد غريب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية والمعلومات. شكرا لك
حياكم الله وجزاكم الله خير أستاذ محمد
الله يكرمك ربنا يخليك. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام في نهاية لكم من التحية السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.